ناخبين في هذه الدائرة، دائرة عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة أول الدائرة الأولى. نتعرف بحضرتك؟
الاسم عزة صبر يوسف حسن جودة، أخصائي نساء وولادة في مستشفى أبو النمرس.
دكتور، تعليق حضرتك على العملية الانتخابية هذا اليوم استكمالا لأمس.
بص، أنا حضرت امبارح وحضرت النهاردة. امبارح طبعا كانت زحمة كبيرة جدا، وصل المستوى حوالي 40% من الناس المسجلين في الأسامي. النهاردة الإقبال بسيط قليل، إنما الأمور ماشية سهلة كويسة جدا يعني بالنسبة للعدد.
تمام. هناك مؤشرات معينة لمدى الإقبال على أحد الناخبين أو أحد الطيارات؟
والله يعني إحنا بنسمع ناس وهي طالعة بتتكلم بيقول، فطبعا في معظم الاختيارات بين الميزان بالنسبة للأوائم في الميزان.
نعم.
بالنسبة للفردي بقى بتتأرجع بين الاختيارات بتاعت الإخوان وبين اختيارات النور. في بعد كده حاجات فردي تانية. إحنا عندنا مشكلة واحدة، إن الورقة نفسها اللي بيتم فيها عرض الأسامي الفردي صعبة جدا، في حوالي 120 اسم أو 125 اسم، فإزاي اختار الناخب من هذا الكلام؟ كان المفروض ان على باب اللجنه يتحط نموذج او صوره من الورق دي، بحيث الناخب هو داخل يشوف ويقول له انت هتختار اثنين من الورقه دي وهتختار ورقه من الورقه دي.
هي ممكن تعتبر دعايه يا دكتور؟
لا مش دعايه، ده انا قصدي الحكومه نفسها هي اللي بتقول له ده النموذج بتاع الورقه اللي انا هتنتخب فيها، ومن حقك انك تختار اثنين، واحد فات واحد عمال. وهو قبل ما يخش لازم يبقى عارف. احنا المشكله اللي عندنا هنا ان اللي داخل مش عارف هو عايز ايه. طب ما انت من قبل ما تخش برضه لازم تبقى عارف انت محدد هتختار مين.
نعم.
سواء بالاسم او بالنمرة او بالرمز.
دكتور، مع هذا الاندفاع وهذا الهجوم نحو التيارات الإسلامية، ومع ذلك ما زال الحضور مستمر والحشود مستمرة والإقبال متوالي على انتخاب التيار الإسلامي، بماذا تفسر هذا؟
أفسر هذا بأن الشعب بطبيعته وفطرته إسلامي.
نعم.
وشعب بطبيعته وفطرته بيحب الإسلام.
نعم.
وبيحب الدين. في نفس الوقت احنا بنرى أن الإخوان المسلمين قدموا صورة كويسة على مدى السنين اللي فاتت، مش امبارح ولا من أول امبارح، حوالي 80 سنة شغل للإخوان في الشارع. لازم منطقا يكون لي دي حقيقة، ان يكون لي الحصيلة بتاعته هذا الكلام. فاحنا الاول فطرة الشعب بطبيعته اسلامية، ثانيا مفيش تعارض لان الناس كلها بتحب هذا الدين. وفي نفس الوقت احنا جربنا الناس اللي سرقتنا واللي عمل كذا على مدى 30 سنة، خلاص يا عم جربوا دول، وقلنا في ديمقراطية هنسيب الحق للكرسي اللي هيختاره عن طريق الصندوق، اللي هيجيبه الناس هيجيبه الصندوق، احنا نحترم ارادة الشعب ونديهم التجربة بتاعته. وده الكلام ما يزعلش حد.
فانا شايف ان ده اقبال كويس يعني.
شكرا جزيلا،
ربنا يكرمك.
متعرف بحضرتك؟
اسمي تامر.
تامر، انت انتخب؟
انتخبت الحمد لله.
تعليق على الانتخابات؟
الانتخابات احنا عايزين تبقى البلد كويس، بس مش عايزين اكتر من كده، عايزين نعيش زي الناس ما عايش، بس مش عايزين ولا البلد دي تتقلب، ولا عايزين ان احنا نعيش وعيالنا تعيش، بس مش عايزين اكتر من كده.
نعم.
بس
انت شايف ان في ان شاء الله هيكون في جديد؟
والله بقى بص، انا اقول لحضرتك على حاجه، اسكان اخوان دخلت، اسكان سلفيين دخلوا، اسكان اي مله تخش، بس اهم حاجه احنا عايزين نربي عيالنا ونعيش، بس اكتر من كده احنا مش عايزين من البلد دي.
نعم.
بس كده.
انت شايف ان المفروض اول حاجه ندور عليها ايه؟
اول حاجه ندور عليها ايه؟ يشوفوا الشبان اللي هي مش لاقيه شغل.
نعم.
ده اول حاجه. وشوفوا الناس اللي هي تعبانه، وشوفوا الناس الكبيره دي نريحها برضك. يعني احنا مش بندور على الشبان بس، لا احنا ندور برضك على الناس الكبيره التعبانه. مش كل ما الراجل يروح مثلا، الراجل يروح مستشفى وما معهوش مثلا، يقول له لا يلا بالسلامه بره. فاهمني؟ بس هو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش طالبين حاجه،
بتوفير ان شاء
الله الفلوس، ولا طالبين اي حاجه من اي حد.
تعرف بحضرتك؟
انا سبع عبد المسيح، متابع من اللجنه القضائيه العليا.
استاذ صبحي، تعليق حضرتك على الانتخابات هذا اليوم.
لا النهارده اليوم هادي وجميل، وما فيش، انا رصدت كذا لجنه ما فيهاش انتهاكات النهارده، لان طبعا النهارده طبيعه الجو ما فيش ناس، عدد قليل جدا، فالاضاءه قاعدين منتبهين، ما فيش حاجه. لكن امبارح كان في ضغط وكان في بعض انتهاكات.
نعم.
يعني احنا رصدناها، واحنا مصلحتنا نخرج بانتخابات شفافه تعبر عن الشارع، عن الثوره، عن الناس اللي عايزه تعمل مصر الجديده. يبقى احنا نتمنى يكون الانتخابات فيها نوع، احنا اولا جينا ننتخب عشان نقول احنا عايزين نعمل ايه.
نعم.
مش بنصارع يعني، هو الصراع مش، ولو كان في صراع، صراع محموم لاجل الصالح.
تمام.
طبعا مصر المتغيره مش القديمة لكن الجديدة اللي هي الشعب عايزها تبقى مصر الحلوة اللي ما فيهاش فساد، مصر الحلوة اللي ما فيهاش بطالة، مصر الحلوة اللي فيها وحدة وطنية، الكل تحت سمائها ويشرب من نيلها ويعيش على ترابها ويسودها دستور يحترم الكل
بصرف النظر عن انتماء لحزب او اخر.
انا راجل محايد كراجل متابع بعيد عن اي حزب، انا راجل محايد وجاي
بسبب العمل طبيعه العمل
طبيعه العمل اللي تحت معلن وكل محايد مش متحيز لاي لسين ولا صاد. احنا ناس هنا جايين محايدين من اجل تبقى مصر فيها شفافيه، مصر نقيه ما فيهاش ميول طائفيه. انا
لكن توجه حضرتك الشخصي مصري وطن مصري
توجه مصري، انا عايز مصر لكل المصريين مش مصر لفصيل واحد. نحن نخش في متاهة لكن مصر لكل المصريين
بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا.
تعرف بحضرتك
حسنين محمد حسنين.
حسنين حضرتك من اهل الدائرة؟
انا بس منتخب.
انتخبت؟
اه انتخبت.
رأي حضرتك في الانتخابات والحضور امس واليوم؟
امبارح كان زحمة جامد قوي والناس كانوا حريصين ان هم يدلوا باصواتهم عشان خاطر ما يقعدوش تاني يوم، عشان خاطر برضو مرتبطين بعملهم وخاصة السيدات. كان كثافة جامدة قوي موجودة خاصة في الأرياف كرداسة وكفرة هرمز.
التوجه في معظم اللجان ترى الى اي فريق؟
والله هو الناس قهر فهم بيميلوا للناحية دي كرد.
ما يقال ان هناك اتفاقيات تكتلات، هناك من يشتري الاصوات، رأي حضرتك؟
لا، هي شراء الاصوات ده كان في العهد اللي فات.
تمام.
اما في العهد دوت كل واحد بيبقى حر في اصواته، وخاصة ان هو حتة النزعة الدينية بتبقى منتشرة شوية كتعويض عن اللي فات، حتة تعويضية لأسر الأقل لحد ما يشوفوا النتيجة، نتيجة اختياراتهم ايه.
نعم.
والله هم الفترة الأولانية عملوا اللي هم عايزينه كاتجاهات.
نعم.
خلاص هيستمروا معاهم، انما اي فصيلة ينتخب وما قداش اللي عليه فتأكد ان الشعب هي الفوز. المرحلة اللي جاية مش هينتخبوه، فهم بيجربوا الاول هناخد دول. والله استمروا والناس خدمت الشعب وغيرت لمفاهيم احسن، فتأكد ان الاتجاه يبقى برضو للصالح بتاعهم.
شكرا جزيلا لحضرتك. متعرف بي؟
ابراهيم احمد.
استاذ ابراهيم انت من اهل الدار؟
اه من الجيزة.
انتخبت؟
الحمد لله.
مدرسة عمرو بن العاص؟
الجزيرة.
ايه رأيك في الانتخابات؟
كويس. احنا عايزين البلد تبقى باستقرار والناس تشتغل والشباب اللي مؤاخذة اللي قاعدة تشتغل وتبقى البلد تبقى حلوة ويبقى في امن، بس ده اللي احنا عايزينه، وكل واحد رايح بينتخب مفيش اي مشكلة.
تمام. رأيك في توفر الامن؟ يعني الحكومة الجديدة حكومة الانقاذ حريصة على توفير الامن اولا ثم دفع عجلة الانتخاب.
الحمد لله تمام. الحمد لله تمام، كل حاجة تمام.
هل انت في دماغك حاجة معينة بالنسبة لي او تطلعات معينة للانتخاب البرلمان ما بعد الثورة، برلمان 2011-2012؟
احنا عايزين تبقى كل حاجة تبقى ماشية كويسة وما فيش يعني يبقى في استقرار.
عاوز يكون في استقرار
بس.
بالتوفيق ان شاء الله. تعرف بك حاجه؟
انا ممدوح حيدر.
ممدوح حضرتك من اهل المنطقه؟
لا جميله. وربنا يخلي الجيش ويخلي الشرطه ويخلي رئيس الوزراء ويخلي المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واحنا عايزين البلد تمشي مظبوط وتمام التمام، وعايزين الاسواق تتراقب والحاجات دي كلها، لان احنا تعبنا 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 صحيح، يعني تعبنا كم سنه واحنا تعبانين، وربنا يستر
ان شاء الله.
البلد الوحيده اللي شافت ظلم وشافت تعب الجيزه على حساب ابنائها،
الخير ان شاء الله حاجه هيكون لمصر كلها.
يعني كانوا بيجوا يفرضوا علينا ناس ان احنا يمكن احنا دلوقتي انا شفت بصراحه انتخاباتنا زيها وانتخابات نظيفه ومفيش اي يعني مشاغبات ولا في اي حاجه. يا ريت تفضل كده على طول يا رب
ان شاء الله
يا رب.
طيب لو اتكلمنا عن دور المحايد لرجال الشرطه والقوات المسلحه نقول
على فكره بسم الله ما شاء الله يعني الميزه في الانتخابات يعني المرحله اللي فاتت والمرحله ديت ان الشرطه والجيش واخد بالك ناس محايدين وناس واخد بالك يعني الموضوع بالنسبه لهم مجرد موضوع تنظيم واخد بالك هم قايمين بيه وحفاظ واخد بالك على الدوائر وعلى الناس يعني وده دورهم وما لهمش اكتر من كده. انما احنا بنتكلم بقى على دور الناخب بقى واخد بالك هو يعني التقصير كان في دور الناخب بس في عدم المعرفه يعني احنا كان اولى ان الناس وقبل حضرتك يبقى عارفه وقبل حضرتك المرشح وقبل حضرتك كل برنامج الانتخابي وقبلك لكن هي بس يعني برضه هنعذر الناس ونديها العذر وقبلك لان الثوره والثورات خلي بالك حضرتك كانت قايمه ديت وقبلك عطلت الناس انها تعرف مين هو المرشح وايه البرنامج بتاعه الانتخابي عشان ما اخشش جوه اللجنه مش عارف حاجه وانت عارف ان احنا يغلب علينا طابع الاميه كويس يعني فطبع الاميه دوت هو بس يعني اللي يعني اللي مش هيكون بصراحه مش هيكون عادل في الاختيار بس يعني مش يعني ولا حد مثلا اخطا في حاجه يعني مثلا ولا تزوير ولا كلام من ده لكن هو اخطا في عدم الاختيار مش عارفه يا حول يا رب ست عندها 60 سنه 65 سنه 70 سنه داخله مش عارفه تنتخب فده برضو ده تاثير الاعلام لان الاعلام ما كانش محايد احنا نطلب ان الاعلام يبقى محايد ويبقى عارف ان رغبة الشعب ان كانت عايزة اسلاميين دي رغبة الشعب مش عايزة اسلاميين برضو رغبة الشعب فاحنا نحترم رغبة الشعب.
تحكيم الديمقراطية
الديمقراطية مش عمالك تتنافس بحسافرها انا عايز حاجة خلاص انا حر وعمال حضرتك بحيث ان انا دلوقتي لو كانت الديمقراطية لو كان الصحافة فيها ديمقراطية وعمال حضرتك ما كناش وقعنا في الخطأ ده الخطأ اللي انا بقى انا عمال حضرتك انا مندوب وبلف على جميع اللجان كويس الخطأ اللي بقابله ستات كبيرة الست نازله تنتخب جزاها الله خيرا ملحمه تاريخيه بيكتبها الشعب المصري برضه عشان نوصل معلومه ملحمه وعمالك تدخل الشارع اللي ورانا اي مدرسه هتلاقي زحام رهيب على الانتخابات لكن العيب وعمالك في الصحافه العيب في الاعلام لانه ما اداش الناس ما وعاش الناس التفت وعمال حضرتك لاصحاب القنوات الفضائيه والتفت خلي بال حضرتك الناس وعمالك اللي بتحارب وخلاص ما عندهاش وعي وعمالك لكن انا المفروض اذن حضرتك انا دلوقتي انت صحافه اتكلم بما يرضي الله الناس دي كلها انا عارف مطالبها فعملك ناس في مصر واخد بالك بسطاء مطالبهم بسيطه يعني احنا المطالب بتاعت الناس دي ولا واحد عايز فيلا ولا بتاعت الناس عايزه تاكل وتشرب وتعيش في امان بس
بالتوفيق ان شاء الله. طيب احنا بقى دورنا كشباب في توعيه الناخبين في العمليه الانتخابيه
دورنا احنا بقى مفروض نهتم بال ونخلي بالنا من نفسينا ونهتم بالبلد و... والله المستعان.
طيب طموحاتك كشاب ونظرتك لبرلماننا بعد الثوره؟
نظريتي ما بعد الثورة مفروض ما خربش في البلد بس اخليه بالي من نفسي ولو شفت اي حد بيخرب في حاجة اهتم بيه وامنعه وكلام ده بس.
طيب وجهة نظرك كشاب؟
البلد كويسة دلوقتي حاليا بس احنا عاوزين اللي داخل مرشح انتخابي يخلي باله من الناس يشوف مصالح الناس يشوف توابير العيش اللي الناس واقفه عليها يشوف الانبومه ب 30 جنيه يشوف الاسواق الناس اللي عماله تسرق الناس اللي عماله تزود يشوف السكن السكن اللي معظم موضوع السكن ده حاجه تاني حاجه بتخلي البلطجي بلطجي جه النهارده انا باجر لك سنتين بمشي من هنا النهارده بنقل في حته تاني بعمل مشكله بنقل في حته ثالثه بعمل مشكله اكتر فعاوزين الموضوع السكن يكون مرتاح للناس الشباب النهارده ما فيش شاب النهارده عارف يتجوز هيتجوز ازاي بياخد 500 600 جنيه هيأجر بايه لما ايجار الشقه عندنا دلوقتي بيوصل ل 700 جنيه واخد بالك ولازم تدفع خلوه طب هيجيب منين هيجهز نفسه ولا هياكل ويشرب ولا يدفع ايجار لازم برضه نشوف حياة المعيشة معيشة البني آدمين دي
ولكن البداية هي إنشاء مجلس مختار من نواب اختارهم الشعب بنفسه
احنا عاوزين النواب يعني احنا دلوقتي انا بنتخب شخص عاوز الشخص ده ما يقعدش يخلي باله من مصالح الناس. انت داخل عشان تخلي بالك من مصالح الناس مش عشان خالص. انت داخل دلوقتي عشان تخلي بالك من مصالح الناس.
طيب واحنا عاوزين نسمعك اتفضل.
اتمنى ان حد يسمعنا, حد يتكلم بصوتنا, بقالنا سنين بنتكلم ومحدش سمعنا, مختفين باستمرار. ان اي شاب يعني يلقى حياة كريمة, يعني الناس اللي تيجي بقى تمسك البلد يعني اتمنى ان يكون عندها ثقة وتبقى جديرة بحاجة زي كده. ناس يعني احنا فقدنا الثقة بامانة, يعني حتى بننتخب النهاردة ومش عارفين اللي جاي. اتمنى ان يكون كويس
حاليا. في ايدينا نختار
كل حاجة, في ايدينا ان احنا نوقف بلدنا على ايدينا. احنا شباب ما فيش بعد شباب, شباب جد وشباب رجولة, ولقينا وقت الثورة واحنا بأمر الله بإذن الله هنحررها من كل حاجة. بأمر الله هنحررها من كل حاجة
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب يا حاج, أنت من أهل المنطقة؟
أنا من أهل المنطقة. انتخبت سيادتك. الحاجة اللي احنا شفناها النهاردة ما كناش بنشوفها من 30 سنة.
تمام.
حرية في كل حاجة والحمد لله. وبعدين أنا وزير الداخلية الجديد ده الأمن نازل بالصلاة على النبي, يعني احنا بنسمع الراجل شغال زي الفل. نحمد ربنا ونشكر فضله لبلدنا توقف على رجليها. فعايزين ان شاء الله اللي احنا انتخبناهم دول ينفذونا اللي احنا كنا بنقوله. كنا الاول ناس بعبوس من الاولانين, ده يبوسك وبعد كده يديك على قفاك ما نشوفوش. والله يبوسك من هنا ونفسك معانا وبعد كده ما نشوفوش خالص. قدم له طلب يشغل ابني ما نلاقيش لمؤاخذة. يعني كانوا بيضحكوا على الشعب.
احنا عاوزين خدمات عامة يا حاج.
انا عايزين سيادتك الامن المفروض قبل رغيف العشاء صحيح. يعني انا لما اشوف ابني مثلا رايح المدرسة صغيرة واسمع لي اللي هو مثلا يعني في امان بفرح انا, او معايا بنتي برضو بخاف عليها يعني.
تمام. طيب ايه رأيك بقى في هذا العرس الديمقراطي اليوم؟
والله احنا بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله تعالى رب العرش العظيم ان يوفق مصر بأمرها بأمنها وشعبها. ان الشعب مصر بأمر الله شعب عظيم وشعب شعب الحمد لله شعب مختار. والحمد لله بفضل الله ان يعني ربنا سبحانه وتعالى موقف الشعب بإيد واحدة.
ومن أمام مدارس جيل 2000 بالسادس من أكتوبر كان لنا هذا اللقاء وكبير الأسرة الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة الفضائية ورئيس قناة الحكمة الفضائية. أهلا ومرحبا باشمهندس.
أهلا بك إسلام. أهلا وسهلا
دكتور وسام. هذا اللقاء القدري والذي نعتبره تشريف لنا جميعا كفريق عمل بالقناة. دكتور وسام, تعليق حضرتك على العملية الانتخابية بصفة عامة سواء المرحلة السابقة أو هذه المرحلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة بالنسبة للمرحلة الأولى كانت يعني تسير أعتقد بشكل جيد طيب, وإن كان طبعا فيها بعض السلبيات التي أراها انخفضت إلى حد كبير جدا في المرحلة الثانية. اليوم أنا أتيت هنا في مدرسة جيل 2006 أكتوبر للتصويت ووجدت الأمر في منتهى السلاسة. صحيح ما فيش نسبة تذكر من المصوتين بداخل اللجنة, ربما لأن احنا في اليوم الثاني وأنا اخترت أجي ثاني يوم عشان أضيق الوقت وكده, بس الحمد لله الأمور في منتهى السلاسة. ما فيش أي دعاية امام اللجان, مفيش اي محاولات من تاثير اي احد على الناخبين. الحمد لله كل هذه السلبيات التي كانت في المرحله الاولى غير موجوده حسب ما رايت اليوم.
دكتور وسام, التواجد الامني وتواجد القوات المسلحه والدور الحيادي الذي يقومان به, تعليق حضرتك.
الحقيقه فعلا هو زي ما حضرتك قلت دور حيادي. انا شايف ان وجودهم مطمئن للناس في المنطقه اللي هم واقفين فيها, منتهى الذوق بيتكلموا مع الناخبين بشكل متحضر جدا, التوجيه حتى بشكل في رفق ولطف يعني ومساعده دائمه. والشباب المنظمين امناء اللجان برضو ناس محترمين جدا جدا.
دكتور وسام, ما يقال عن التكتلات والاتفاقات بين التيارات الاسلاميه وبعضها البعض, هل هناك بالفعل او حضرتك لمست من خلال عمل حضرتك في مجال الاعلام ان هناك بالفعل تكتلات او اتفاقيات؟
هو هذا ما نسمع عنه طبعا. انا يعني حتى لو بنعمل في مجال الاعلام لا نعرف خبايا السياسيين. ربما يكون هناك تكتلات اتفاقات, ربما ينقض بعضها, ربما يتم البعض الآخر. اللعبة السياسية لعبة كبيرة وأطرافها دائما تكون مخفية.
لماذا هذا التحامل على التيار الإسلامي؟
لأنهم يرون أنه آتي, يعني كل من يصرخ الآن في وجه التيار الإسلامي يفعل ذلك لأنه يعلم أن الخطوة القادمة والمرحلة القادمة بإذن الله للتيار الإسلامي بكل أركانه, يعني سواء إخواننا في الحرية والعدالة, إخواننا في حزب النور, الوسط, كل من يدعم هذه التيارات هم الذين سيأتون في المرحلة القادمة, وبإذن الله ربنا يكتب لهم التوفيق.
دكتور وسام, هناك بعض التيارات تقول أن هناك يعني تحامل أو اتجاه معين لدى قناة الحكمة للمرشحين دون مرشحين أخر.
ده بالعكس, احنا ما عملناش أي حاجة تؤيد أي طرف على الآخر. اللهم إلا أن احنا فكرنا بين يعني أن احنا مع اتجاه الإسلامي بشكل عام, لأن القناة مبدأها وإن كانت قناة عامة وتهتم بشأن المجتمع, لكن في الأصل هي قناة أسست لبث ثقافة السنة النبوية, فطبيعي جدا أن تكون قناة تدعم التيار الإسلامي بشكل عام.
هل هناك دعوة معينة لهذه الطيارات أو الأحزاب للوصول للقناة والتحدث خلالها؟
كيف دعوة يعني؟
يعني يكون استقبال أحد المرشحين؟
احنا بنستقبل كل إخواننا اللي بنقدر نرتب معهم لقاءات يزورونا يشرفونا من قوائم الحرية والعدالة النور الوسط حتى من المستقلين المحترمين, نحن نقبل الجميع.
تطلعات حضرتك لبرلمان ما بعد الثورة, برلمان 25 من أيام؟
والله الحقيقة يعني ما يحدث من ترتيبات سياسية من قبل المجلس العسكري وإيجاد هذا المجلس الاستشاري غير المفهوم يخليني أخشى من هذه التطلعات.
نعم.
خلينا نتحرك عشان السيارة مصيبة.
دكتور وسام, هل هناك بعض الاتفاقيات فيما بين التيارات الإسلامية لسياسة معينة فيما بعد ذلك؟
يعني
وهذا ما يجعل هناك تخوف.
هو طبعا اكيد مهما حصل خلاف الان بين الطائرات الاسلاميه الان وقت التصويت الا انهم يعني اولى ببعض, حينما تنتصب خيمه البرلمان ستجد هذه الطائرات على قلب رجل واحد باذن الله. وانا بشكركم على يعني على هذا اللقاء, وموفقين دائما, ونقدر بجهودكم جميعا من امام الكاميرا ومن خلف الكاميرا.
شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا لك يا سهام. شكرا. السلام عليكم. شكرا لكم.
مشاهدي الكرام, كان لنا هذا اللقاء وكبير الأسرة بقناة الحكمة الفضائية فضيلة الدكتور الإعلامي وسام عبد الوارث. مشاهدي الكرام, عودة إلى الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي, فإلى هناك. مشاهدي الكرام، ومن امام مدارس جيل 2000 بالسادس من اكتوبر كان لنا هذا اللقاء. واحد الناخبين، تعرف حضرتك؟
انا اسمي احمد علي، بدرس في كليه حقوق.
استاذ احمد، حضرتك من اهالي السادس من اكتوبر؟
من الحي الخامس.
الحي الخامس انتخبت؟
انتخبت الحمد لله.
تعليق على العمليه الانتخابيه هذا اليوم؟
والله الحقيقه هي يعني ماشيه في يعني الواحد مطمن، يعني مش ما فيش اي حاجه تخوف، ما فيش اي حاجه بتشكك مثلا، يعني في احساس بالامان واحساس بالصدق. يعني
ايه رايك في تواجد الامن وتواجد القوات المسلحه امام الجيش؟
لا صراحه هي يكفي اخلاقهم بس، التعامل جميل جدا ومهذب جدا وفي احترام، يعني في احترام فعلا للي جاي.
ايه رايك في تعامل اجهزه الشرطه والامن والقوات المسلحه قبل الثورة ثم ما بعد الثورة؟
يعني اكون صريح معاك، اجهزة الشرطة قبل الثورة يعني الاداء او الخدمة اللي بيقدموها للشعب يعني نقدر نقول تحت الصفر، يعني ما فيش اي احترام للادمية خالص، الادمية الناس. بعد الثورة بتالي هم لسه ما بدأوش، لكن الواحد يعني عنده امل ان هم ان شاء الله يكونوا فعلا في خدمة الشعب، وطبعا الشعب عايز الامان واكيد حيتعاون معهم. يعني
هل تواجد هذا اليوم اليوم التالي هل تواجد ضعيف؟
والله مش عارف، انا لسه جاي دلوقتي ومش
ملاحظ. احنا موجودين خارج اللجان، ولكن معرفة الحضور او نسبة الحضور اللي انا اعلمها جيدا، فهل حضرتك من اثناء دخولك داخل اللجنة هل رأيت حضور معقول؟
والله بس مش ده المتوقع طبعا، يعني الواحد هو في حضور، يعني في حضور ولكن مش ده المتوقع، يعني يمكن في القاهرة مش الجيزة، يعني في القاهرة بيبقى حضور مكثف جدا عن كده، يعني او كثيف جدا عن كده، يعني انا بالنسبة للقاهرة الحضور هنا بسيط جدا، يعني انا شفت الناس تحت غير كده خالص. يعني
التوفيق ان شاء الله،
ربنا يوفق.
شكرا. وكان لنا هذا اللقاء، تعرف بحضرتك؟
احمد الموصل.
احمد، اديت بصوتك؟
الحمد لله.
ايه رايك في العمليه الانتخابيه اليوم؟
والله انا شايف الامور هنا الحمد لله مستقره وكويسه جدا، الروح ما بين حتى الناس ما فيش اي مشاكل الحمد لله، يمكن اكتوبر دايما من الدوائر اللي ما بقاش فيها مشاكل، بس هو الاحساس الحلو قوي الواحد حاسه ان هو اخيرا بقينا ندي صوتنا، واحنا متاكدين ان صوتنا ده بيتسمع. قبل كده كنت متاكد ان صوتي ده بيتزور، بس كنت بنزل انتخب برضه من باب الايجابيه، لكن النهارده
حضرتك مشارك قبل الثوره وبعد الثوره؟
قبل الثوره وانا بنتخب، وعارف ان انا اي حد بنتخبه ما بيتزور الانتخابات بتاعته، بس الحمد لله اخيرا جه اليوم
المره دي.
لا النهارده انا متاكد ان صوتي دوت هيتسمع ومفيش تزوير، والحمد لله بقى في روح كويسه جدا ما بين الناس.
طيب تقول ايه دعوه للي ممكن الساده اللي موجودين في المنازل حتى الان ولم يدلوا باصواتهم لاي سبب من الاسباب، تقول لهم ايه؟
والله هو الادلاء بالصوت دوت قبل ما يكون غرامه ومش غرامه وكلام ده، هو امانه قدام ربنا احنا مسؤولين عليها. ايا كان حد هينتخب مين، انت بتنتخب اللي انت شايفه اصلح واللي انت شايفه احسن، بس دي حاجه انت لازم واجبك نحو مصر، اللي احنا بنقول واجبنا بقى على مصر، واجبنا ان احنا ننزل وننتخب النهارده ونقول صوتنا.
يمكن اللجنه القضائيه العليا قالت ان القانون موجود فيه الغرامه منذ قديم الازل موجوده، ولكن لم تفعل. هل حضور المشاركين او الناخبين في العمليه الانتخابيه يرجع للغرامه خوفا من الغرامة؟
والله انا مع يعني بقابل الناس، بتعامل مع الناس في الشارع بسال يعني او بنتكلم في المواضيع دي، في ناس فعلا كتير بينزلوا عشان الغرامه، بس احنا الايجابيه اللي بعد الثوره لازم نكون عليها ان احنا خلاص بقى مش هنستنى غرامه ومش غرامه، هو انا واجبي نحو مصر، انا شايف الصح فين وشايف مين اللي يستاهل ان هو يدخل مجلس الشعب وانزل انتخبه.
تطلعاتك للبرلمان ما بعد الثوره؟
والله هو يعني لازم احنا بعد فترة يعني في بداية عصر الديمقراطية هيحصل، اكيد انا متوقع ان هيحصل شوية مشدات وهيبقى الدنيا في الاول صعبة شوية، يمكن كنت بدرس تيم وورك ابيليتيز وكده، فهو اي تيم وورك بيبدأ في الاول لازم بيحصل شوية مشاكل، لكن بعد كده لما ناخد على جو الديمقراطية ان شاء الله شايفين بكرة مصر هتبقى احسن.
بالتوفيق ان شاء الله.
ممسيح.
تعرف بحضرتك؟
ابو بكر الصديق.
استاذ ابو بكر، حضرتك انتخبت؟
الحمد لله.
تعليق حضرتك على الانتخاب؟
والله يمكن لاول مره في تاريخ مصر يحصل الوضع اللي احنا بنشوفه النهارده. الفكره كلها في اولا ما فيش دعايه انتخابيه قدام اللجان، ودي حاجه اول مره تحصل، كل واحد بيدخل بهدوء تام، ما فيش حد.
ممكن كانت موجوده في الجوله الاولى؟
لا، هو احنا بنتكلم على الانتخابات.
نعم.
السنه
تفادس هذه السلبيه
بالظبط.
نعم.
يعني يمكن حريه رايك فعلا بقت موجوده.
نعم.
قبل كده كنت بتدخل تقريبا كل اللي بيتقال لك انتخب فلان، حتى لو ما انتخبتش كان كده كده انت عارف ان رايك ملوش قيمه يعني. سوري في اللفظ، يمكن كده كده مزور الوضع، كان كده كده كل الناس كانت مقتنعه ان كده كده في تزوير، في عدم اهتمام براي اللي هقوله ايا كان هو ايه. فيمكن الناس كان نفسها ما كانش عندها ثقه ان هي تتكلم في يعني تيجي الانتخابات او تيجي تنتخب او يدلي برايه او ينتخب، لانه كان عارف اوريدي ان مفيش حاجه، مفيش فايده من اللي هو بيعمله.
تعليق حضرتك والمقوله التي قالت في الزمن السابق ان الشعب المصري غير مؤهل لتجربه الديمقراطيه.
مفيش حاجه اسمها شعب غير مؤهل يعني، في حاجه اسمها شعب ما خدش فرصه ان هو يكون مؤهل. احنا ما خدناش فرصتنا، ما خدناش حقنا يعني، من كتر الضغط والكبت اللي كنا عايشين فيه ومش عارف اقول لك الهاكرز على ارائنا خلاص يعني. هو ده اللي ادى انطباع للناس او ادى فكره للناس ان هي تتكلم عن الشعب المصري مش مؤهل انه يكون شعب حر. مفيش شعب في الدنيا مش مؤهل انه يكون شعب حر.
توفيق ان شاء الله.
شكرا.
تعرف حضرتك؟
عز يا اخي محمد.
استاذ عز حضرتك انت خلق؟
ان شاء الله.
اي فريق؟
حريه وعداله.
هل هناك بعض الاملاءات او التوجهات امام اللجان لاختيار حزب دون اخر؟
لا طبعا خالص، ما فيش الكلام ده.
وما يقال في الفضائيات او بعض التيارات ان هناك اتفاقيات او توجهات لاختيار حزب دون اخر؟
لا والله ما فيش هنا خالص الحاجات دي يعني، كل واحد بيدلي برايه اللي هو شايفه صح يعني.
حضرتك لبست هذا بالفعل؟
طبعا طبعا، انتخاباتنا دي والحمد لله انا اول مره انتخب في حياتي فالحمد لله يعني.
لماذا؟
يعني الواحد صوته ليه قيمه.
الاول مره بتحس ان الصوت ليه قيمه؟
طبعا، وبتختار اللي انت عايزه وتحس ان ربنا يوفق ان شاء الله والبلد خلاص تصلح يعني.
تمام. طموحاتك في هذا البرلمان المقبل؟
والله ان شاء الله كل خير للبلد يعني، ايجاد فرص عمل للشباب، حل الاسكان، يعني كل خير باذن الله.
انت تميل للخدمات العامه وليست خدمات خاصه او فئويه؟
لا، كل الخدمات العامه اللي بتخدم البلد يعني.
نعم. بالظبط. هل هناك نصيحة معينة ممكن حضرتك توجهها للمشاركين أو الناخبين اللي موجودين ما زالوا حتى الآن في منازلهم ولم يدلوا بأصواتهم؟
والله المفروض الصوت أمانة يعني، لازم كل واحد يقول رأيه عشان دي أمانة هتحاسب عليه الواحد قدام ربنا في اختيار الناس اللي بتحكم البلد يعني.
نعم. وليس مخافة الغرامة؟
لا 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 خالص، بعيد عن الغرامة خالص يعني، هي صوت أمانة مش أكتر.
التوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
مشاهدي الكرام، كانت هذه جولة في إحدى لجان الانتخابات للجولة الثانية. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع حضراتكم متواصلين في هذه التغطية الخاصة لفعاليات ومجريات الأحداث الانتخابية. مشاهدي الكرام، ما زلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى على تواصل وعودة إلى الاستوديو ونتواصل مع حضراتكم وتغطية أخرى بإذن الله تعالى. في أمان الله أينما كنتم.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم من جديد، وما زالت التغطية معكم مستمرة، تغطية اليوم الثاني للجولة الثانية لانتخابات البرلمانية والثورة المصرية، أول برلمان مصري بعد الثورة المصرية. وأسعد كثيرا أن أكون معي وبصحبة الزميل الإعلامي الأستاذ محمد بليغ. أهلا محمد.
شكرا جزيلا أستاذ محمد. مشاهدينا في كل مكان، نسعد أن نكون معكم في هذه التغطية المستمرة. مصر تنتخب برلمان 2012، أول برلمان بعد ثورة 25 يناير. هذه الثورة التي نحسبها بإذن الله تعالى مباركة على هذا الشعب المصري بعد عقود من الديكتاتورية والطغيان الذي عاشت فيه مصر طويلا، بعد هذا البرلمان الذي نعول عليه كثيرا. ولذلك نقول لكم أعزائي المشاهدين، وهذا هو اليوم الثاني للجولة الأولى من المرحلة الثانية في انتخابات برلمان 2012، هذه شهادة وأمانة. من لم يصوت في اليوم الأول أمس ومن لم يصوت إلى الآن عليه أن يتوجه إلى اللجان والمقار الانتخابية فالمقار الانتخابية مفتوحة حتى 7 مساء هذا اليوم، عليك أن تدلي بشهادتك، فهذا ليس صوت فقط، وإنما هذه هي المرة الأولى التي ندلي بها بأصواتنا بكل حرية بكل شفافية ووضوح. أيما تضع هذا الصوت فتعلم أنه شهادة تشهدها أمام الله سبحانه وتعالى لاختيار من يمثلك في هذا البرلمان الذي سيكون برلمان يضع دستورا جديدا ويؤسس لدستور جديد لمصر، هذه الدولة الإسلامية التي نص على ذلك في المادة الثانية من الدستور القائم الآن.
أستاذ محمد، خلينا نتوقف مع حضرتك عند نقطة مهمة، ألا وهي من خلال الجولات المختلفة التي قام بها كاميرا الحكمة مع الزميل أحمد علوان بالأمس والأستاذ إسلام اليوم، أن في حالة من انطباع عند الناس والجماهير والناخبين، انطباع مختلف تماما هذه المرة وإحساس مختلف. يعني نجد كبار السن حتى الشباب والسيدات في إقبال على التصويت لإحساسهم أن الصوت هيختلف هذه المرة.
في الحقيقة أنه فعلا يعني أنا أهنئ شعب مصر جميعا، نهنئه بهذا العرس الديمقراطي الكبير. كلمة ديمقراطية كما يعني أتحدث بها الآن وأقول عرس ديمقراطي، لأن الديمقراطية التي نعرفها نحن هي المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ليس أكثر، المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. فإذا شارك الشعب في وضع السياسات العامة لهذه الدولة فهي تسمى ديمقراطية. هذا المصطلح الذي عليه نتعارف وعليه نطلق كلمة ديمقراطية، ونقول أنه لا مانع من تطبيق الديمقراطية إذا كانت بهذا المفهوم، هي المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. فإذا نزلت جموع الشعب المصري للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار من يمثلهم في هذا البرلمان، برلمان 2012، فهذه هي الديمقراطية التي نعرفها والتي نريدها لتتحقق الحرية، لتتحقق العزة، لتتحقق الكرامة. الكرامة إذا تحققت للشعب المصري فلا أظن أبدا أن رغيف العيش سيكون بعيدا عن متناول يد الشعب المصري، أن أنبوبة البوتاجاز لن تكون أبدا بعيدة عن الشعب المصري، لن نقف في التوابير لشراء أنبوبة البوتاجاز ولا رغيف العيش بينما إسرائيل تنعم بالغاز المصري في هذا الوقت.
جميل، خليني أتوقف مع حضرتك عند عنوانين، العنوان الأول في جريدة الوفد، وأيضا غزالة الحرب مستمرة أو اللي هو الضغط مستمر على التيارات الإسلامية المختلفة، سواء الزراع السياسي للإخوان المسلمين متمثل،
يعني هذا ما تعودناه من الأبواق الإعلامية سواء كانت المرئية أو المقروءة في التيارات الليبرالية والعلمانية. ونعلم أن حزب الوفد هو حزب ليبرالي أسسه سعد زغلول باشا، واستمر نحاس باشا من بعده وسراج الدين، وهكذا يعني إلى وصل الآن إلى السيد البدوي. في الحقيقة أن هذا هو ما عهدناه من كل هذه الأبواق والتيارات العلمانية والليبرالية، دائما تسير الوقيعة ما بين التيارات الإسلامية، ونحن نعلم أن هناك جناحين رئيسيين للتيار الإسلامي في مصر. الجناح الأول هو جناح الحرية والعدالة الذي يمثل الزراعة السياسية، أو الجناح الذي يمثل الإخوان المسلمين، والجناح الثاني هو الذي يمثل الدعوة السلفية حزب النور. دائما يتحدث العلمانيون والليبراليون عن أن هناك اشتباكات وأن هناك تضارب بين أفكار حزب النور وحزب الحرية والعدالة، العكس تماما، هناك توافق بإذن الله تعالى بين هذه الطيارات، لأن إذا اختلفت المسميات وإذا اختلفت الوسائل فإن الأهداف والغايات واحدة، وهي تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
جميل، هناك أيضا في تغافل نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن في ظل هذه الحرب اللي على الطيارات الإسلامية، نسين أن على قوائم مثلا الحرية والعدالة متمثل أو ممثل جماعة الإخوان المسلمين، على هذه القوائم أشخاص ليبراليين، وأيضا يعني أمين اسكندر ووحيد عبد المجيد، وهو معروف من هو أمين اسكندر، ده أمين عام حزب الحرية والعدالة، وأيضا يعني هو نصراني، ورغم هذا على قائمة الوفد ولا على قائمة الحرية والعدالة، وما فيش حد بيتكلم في هذا الكلام.
والله أنا عايز أقول يعني أن هناك تحالف يسمى التحالف الديمقراطي يضم حزب الحرية والعدالة ومعه مجموعة من الأحزاب الأخرى سواء كانت أحزاب ليبرالية أو أحزاب يسارية أيضا، فهناك حزب الكرامة الذي يمثل حمدين صباحي، ونحن نعلم أن حمدين صباحي اتجاهه يساري واشتراكي، كذلك أيضا حزب الغد وعلى رأسي أيمن نور وهو معروف أنه رجل ليبرالي. مثل هذه التحالفات الحزبية التي ارتضاها حزب الحرية والعدالة هي للتوافق الوطني، وتضم هذه الأحزاب مجموعة من الليبراليين واليساريين بل ومن نصارى مصر، هؤلاء إخواننا من نسيج هذا الوطن. أما حزب النور فقد تآلف،
أنا مقصود أن
يعني عايز أقول لك بس أن حزب النور ليس فقط هو حزب النور، وإنما حزب النور هو تحالف أيضا يضم حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والبناء والتنمية، وحزب البناء والتنمية يمثل الجماعة الإسلامية، وأيضا الأصالة تمثل الدعوة السلفية في القاهرة، واللي هو على رأسه اللواء عادل عفيفي أخو الشيخ محمد عبد المقصود، وحزب النور الذي يمثل الدعوة السلفية بالأسكندرية. هذا أيضا تحالف إسلامي، ولكنه كله في الحقيقة تحالف سلفي صرف، ليس فيه أي من الليبراليين أو اليساريين أو حتى النصارى.
أنا عايز أقول إن في ظل هذا الهجوم ما بيذكروش إن قائمة الحرية والعدالة شمل هذه الطوائف أو التيارات اللي حضرتك ذكرتها.
نعم. لا يعني هو الغريب مقابل ذلك أن نجد أن الكتلة المصرية التي أسسها نجيب ساويرس لحزب المصريين الأحرار، يعني وإن كانت تضم طبعا مسلمين لا نطعن في إسلامهم ولا في مصرياتهم، إنما هذا الحزب أصبح الآن ينشر يافطات تقول أن القرآن دستورنا الآن، يعني الكتلة المصرية وحزب المصريين الأحرار وعلى رأس نجيب ساويرس يقول أن القرآن دستورنا، نريد دولة العلم والإيمان. هذه بعض اليافطات التي تحمل هذا الشعار وتمثل الكتلة المصرية. إذن إذا كانوا يتحدثون عن أن التيار الإسلامي سواء الحرية والعدالة أو النور بيتكلموا عن طيارات أو فكر إسلامي، فهو أصلا يحاول أن يجذب الشارع المصري بأن يقول القرآن دستورنا، بيعود لنفس الشعارات اللي كانوا بيرفضوها لما إخواننا في الإخوان المسلمين كانوا بيضعوها قبل كده.
جميل. احنا معنا على الهاتف الأستاذ عمرو غنيمة صحفي من السويس. السلام عليكم أستاذ عمرو.
عليك السلام.
كنا عايزين نتعرف على الأوضاع بالنسبة لانتخابات المرحلة الثانية في السويس أستاذ عمرو.
والله هو بقى 48 ساعة هو عرس في السويس بصوتها مفكرة صوت 25 يناير حقيقة. تمام. كل الأطياف سواء التيار الديني أو التيار الليبرالي كله بيتبارى في خروج السويس بصورة مشرفة في الانتخابات. لكن لا نخفي عن كسر لأن المنافسة قوية جدا بين التيار السلفي والتيار الإخوان. حزب النور عامل مفاجأة من اللحظات الأولى منذ أمس بتواجده بصورة مكثفة ومنظمة أمام الانتخابات. النهاردة بيسعى كتلة الإخوان من خلال الحرية والعدالة لعدل هذا الميزان في التواجد أمام اللجان بكثافة. السيدات لها مظهر كبير في التواجد تفوق الرجال في صناديق السويس. القضاء والشرطة والجيش الحقيقة دائمين بواجب إنساني كبير في التسهيل على كبار السن والشيوخ في الإدلاء بأصواتهم. وهناك تعاون من الطوابير في دخول كبار السن للجان، وهناك طبعا يعني حرية لرئيس اللجنة يمد الاقتراع من 7 إلى 9 مساء.
تمام.
وده حصل في بعض اللجان امبارح.
بالنسبة لعدد الدوائر في السويس كم دائرة يا أستاذ عمرو؟
لا هي دائرة واحدة.
دائرة واحدة.
لا دائرة واحدة. بس الأول مرة بدل ما كانوا بيتبروا على 4 مقاعد البلوبادي على 6 مقاعد، 4 للقايمة و2 للفردي، الفردي على المشاع، إلا إذا كان القوائم اللي هتتبارى شدت الفردي بتاعها معها فهيكون هناك حسم من الجولة الأولى. أما إذا كان هناك تفتيت للاقتراع على المقاعد الفردية فهيكون هناك هذا الاقتراع على المشاريع بين المرشحين. هناك في السويس 110 مرشح للمقعد الفردي و12 قائمة بيعتبروا على الفوز بمقاعدها.
أستاذ عمر، يعني نعلم أن هذه المحافظة محافظة الأبطال ومحافظة الشهداء، فلها في ثورة 25 يناير باع طويل في الحقيقة، ولكن هذه المحافظة مع كثرة عدد المصانع ويعني شركات البترول وشركات الغاز فيها كان دائما المباراة تكون زي ما كان سامح فهمي وبعض العاملين في قطاع البترول يتم ترشيحهم، لأن هذه الأصوات الخارجة من هذه الشركات، شركات البترول والغاز، أعداد كبيرة وغفيرة. المشهد إزاي بعد التغير الآن وعدم دخول أعداد كبيرة من المرشحين التابعين لهذه الشركات؟
أنت لمست نقطة حساسة جدا وكأنك من أبناء السويس. الحقيقة فعلا هو ده اللي حصل من امبارح، ان الشركات القطاع البترول سمحوا ليهم للخروج على دفعات من الساعة 11 صباحا، بعد ما كان زي ما انت بتقول في المشهد السابق كانوا بيخشوا بتدفق جماعي بسيارات الشركة. دلوقتي جميع رؤساء الشركات بيسمحوا للعمال بالخروج، وهو ما يمثل نحو 50,000 عامل في هذه الشركات، سواء شركات البترول او قطاع الصناعة، قد يزيد عن 50,000. انت عارف حضرتك السويس فيها زلزال الرقم القومي، لكن اللي انت النقطة الحساسة اللي انت اشرت اليها هو فعلا من امبارح بدأوا الخروج من في كل شركة من الساعة 11 صباحا على دفعات عشان ما يشلش بأداء الشركة، وكل واحد بيخرج بسيارته الخاصة او بوسيلة مواصلاته الخاصة وفق اهوائه الشخصية للإدلاء بصوته.
استاذ عمرو، يعني وحضرتك في وسط الحدث في السويس، ومعلوم يعني ان هي بدايه الثوره واحد الميادين الهامه التي كانت للثوره المصريه، احساس الناس النفسي مختلف هذه المره في الانتخابات؟
لا، الاختلاف فيه سعاده بالغه، انت رايح بتأدي صوتك في اقبال، لكن لا اخفي عليك ان في البعض في شريحه لا يستهان بها رايحه طبعا مش متوجهه لكتله معينه، وانما خوفا من
الغرامه،
من الغرامه. لكن ده عموما في حد ذاته هو تطور للديمقراطيه في السويس، وان الناس رايحه بحب وباقتناع ان هي هتشارك، وان صوتها رايح للهوا دي.
نعم. الأستاذ عمرو غنيمة الصحفي من السويس، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. الأستاذ محمد برضه ما شاء الله يعني لازالت في يعني إقبال حتى على مستوى المحافظات للإدلاء بالأصوات.
نعم. هو في الحقيقة أن لازم عارفينه أن كان هناك تخوف بعد المرحلة الأولى وخاصة في جولة الإعادة، انخفاض أعداد المقبلين على اللجان الانتخابية في مرحلة الإعادة في الجولة أو في المرحلة الأولى، برغم أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شهدت إقبالا منقطع النظير، وصل إلى متوسطه 62% من أعداد الناخبين في القوائم أو من لهم حق التصويت، وصل في بعض المحافظات زي محافظة بورسعيد تجاوز 80% من أعداد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات. أما في المرحلة الثانية فكان هناك تخوف أن تقل هذه الأعداد مقارنة أو مقارنة بالمرحلة الأولى وجولتها الأولى، أو تخوف من ما حدث في جولة الإعادة، ولكن بفضل الله في هذه المحافظات، لأنها هذه المحافظات التسع هي محافظات كبرى في مصر، فمحافظة الجيزة محافظة مترامية الأطراف تصل إلى الواحات البحرية في قلب الصحراء الغربية وتمتد حتى البحيرة، فمعنا محافظة الجيزة ومعنا محافظة المنوفية، هذه المحافظة الكبيرة والعريقة، محافظة البحيرة، محافظة الشرقية أيضا كبيرة جدا ومترامية الأطراف، هذه محافظات في الوجه البحري. تقلنا إلى مدن القناة نجد الإسماعيلية والسويس، وفي صعيد مصر في الوجه البحري ثلاث محافظات أيضا كبرى، هي محافظة بني سويف، تليها في الجنوب سوهاج، ثم أقصى جنوب مصر محافظة أسوان. هذه المحافظات التسعة تمثل المرحلة الثانية بفضل الله، كثافة سكانية عالية، وبالتالي عدد كبير جدا من الناخبين خرج من الساعات الأولى. المرحلة الثانية شهدت إقبال كبير وانتظام أيضا كبير، تلاشينا في الأخطاء اللي حصلت في المرحلة الأولى، يعني أقصى تأخير كان بالأمس نصف ساعة في فتح اللجان، اللجنة بدل ما تفتح 8 بعضها حوالي 20 لجنة اللي رصدتها المنظمات الحقوقية، قالت أن في 20 لجنة تأخرت إلى 8:30، في حين في المرحلة الأولى كانت هناك لجان في مثلا عين شمس الشرقية أو الغربية وصلت لغاية الساعة 3 وكانت الأوراق ما وصلتش، وتم فيها يعني نقل مأمور هذا القسم.
نعم. مشاهدينا الكرام، من السويس إلى بني سويف، نتعرف على ما هو الجديد وما هي آخر أوضاع في اليوم الثاني للجولة الثانية مع الأستاذ محسن عبد الكريم الصحفي من بني سويف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا أستاذ محسن؟
ازي حضرتك؟ ازيك يا سيدنا؟
ما هي اخر الاخبار بالنسبه للانتخابات في بني سويف في الجو في اليوم الثاني؟
والله الانتخابات برلمان الثوره في المرحله الثانيه دي محافظه بني سويف برضه شهدت العديد من التجاوزات اللي موجوده، ودي ودي حضرتك مدعمة. نعم
معك فندم تفضل.
مدعمة بالبلاغات التي تمش الى المستشار طه فوزي رئيس اللجنة العليا للانتخابات وجمع معاهد بنسبيل.
نعم
في حوالي اكثر من 7 مرشحين مستقلين من مركز ناظر وقدموا بلاغات ضد بعض التجاوزات التيار الحرية والعدالة والسلفيين بسبب قيامهم بتوزيع بطاقات الاسم والرمز داخل اللجان امام الناخبين وقدموا بلاغ رسمي بهذا الكلام بهذه التجاوزات الصارخه لرئيس اللجنه العليا للانتخابات بالاضافه الى ان في مرشح قيامه الوفد ثروت يوسف الضعوري حدث موقف مؤسف قام احد انصار التيار السلفي في لجنه بن هارون التابعه لمركز بني سويف لخطف التوكيل العام داخل اللجنه وتقدم بشكوى الى رئيس اللجنه الا ان رئيس اللجنه طبعا رفض الانصياع الى الشكوى بالاضافه الى ان في مرشح اخر في جزيره المساعده اشرف رشدي الريدي ده برضو مرشح رقم 4 في قائمه الوفد فوجئ لان رئيس اللجنه في مجلس السماويه جزيره المساعده توجه الى حجره مجاوره لغرفه التصوير لتناول وجبه الغذاء وترك الموظفين الاداريين يقومون باستكمال سير العمليه الانتخابيه واصطحب احد ضباط الشرطه كشاهد وتوجه الى رئيس اللجنه وطلب منه ايقاف سير العمليه الانتخابيه لحين تناول وجبه الغذاء لانه رفض وقال لك الموظفين بيكملوا الانتخابات وروح اعمل اللي انت عايزه.
طيب
الى ان في بعض التجاوزات برضه من بعض الطيارات الدينيه الموجوده في مدرسه السيده عائشه دي بني سويف والثانويه بنات ايضا برضه بعض التجاوزات ومنها اللي هي توزيع الاسم والرمز على الناخبين داخل اللجان.
طيب استاذ عمرو استاذ محسن بني سويف كام دايره؟
نعم
بني سويف كام دايره؟
بني سويف حضرتك دايرتين الدايره الشماليه وتشمل بني سويف وناتيا وناصر والوسطى والدايره الجنوبيه الثانيه وتشمل بيبا والفشل ووسط مصر.
تمام طيب كم مرشح يعني متقدم في المقام؟
نعم.
كم مرشح؟ على المرشحين بالنسبة للفردي؟
وفي حوالي 182 مرشح على مقاعد الفردي.
تمام. هل هناك مؤشرات أولية؟
والله يعني المؤشرات الأولية في المؤشرات الأولية بتؤكد إن الإخوة الأقباط بيضربوا أصواتهم في الدائرة الشمالية لعدم وجود كتلة في الدائرة الشمالية اللي هي بني سويف وهنازية والوسطى وناصر غالبا بيختاروا الرمز النخلة وبعض وفي الفردي بيختاروا بقى زي ما هم عايزين لكن هنا في الدائرة الجنوبية في ائتلاف الكتلة او قائمة الكتلة هناك برضو فموزعة برضو بين الوفد والكتلة ولكن في الدائرة الشمالية برضه هناك حزب الحريه والعداله والتيار السلفي والوفد والقوام الاخرى برضه يعني بتتمتع برضه بنصيب من بس نصيب برضه معقول من الانتخاب بين الناخبين يعني.
نعم يعني في المجمل العمليه الانتخابيه تسير بهدوء في المجمل تسير العمليه الانتخابيه بهدوء بصرف النظر عن السلبيات اللي حضرتك طرحتها يعني.
يعني العمليه الانتخابيه لحد هذه اللحظه بتسير بهدوء وهناك في بعض اللجان الاقبال فيها محدود شويه وفي بعض اللجان في خاصه في القرى وفي الريف اللي هي بتبقى بتشهد اقبال شديد من الناخبين على اللجان الانتخابيه.
نعم. استاذ محسن عبد الكريم الصحفي من بني سويف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. في تعقيب لحضرتك استاذ محمد؟
والله يعني هو اللي بيقوله الاستاذ محسن في صعيد مصر نعلم أن هناك قبلية وأن هناك عوائل ولكن أظن أن هذه الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير ستتلاشى مثل هذه الأمور أو على الأقل سيكون هناك حد كبير منها والانتخاب يكون بإذن الله تعالى للقوي الأمين الذي يصلح أن يمثل هذه البلاد بغض النظر. أريد أن أقول أيضا أن هذه العوائل إذا كان مثلا قبيلة كان مرشح منها أحد الفلول أو أحد رجال الحزب الوطني في الماضي أعتقد أن منها أيضا ممكن أن يخرج من هو صاحب عقيدة سليمة أو ينتمي لأحد التيارات أو أي اتجاه بعيدا عن الحزب الوطني المنحل.
جميل. من بني سويف الى الشرقيه مع مراسلنا الاستاذ حمدي عبد العظيم. السلام عليكم استاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما هي اخر الاوضاع في الشرقيه استاذ حمدي؟
والله الى الان الشرقيه في امان تام والعمليات التصويريه تتم بشكل جيد، الاقبال ما زال مستمرا بشكل ممتاز وفوق الممتاز. هناك بعض التجاوزات الطفيفة التي تكاد لا تذكر، إلا أن يعني الموقف العام أن الشرقية في عرس ديمقراطي عظيم. كل المواطنون الذين لديهم أسماء للتصويت يخرجون من منازلهم يعلمون من سيعطوا أصواتهم.
طيب هل هناك يعني في مؤشرات أولية في المرحلة الثانية؟
وفي الحقيقة يعني حتى أمس واليوم المؤشرات لم تعلن حتى الآن، ولكن ظهرت الغالبية للتيارات الإسلامية سواء الثلاثية أو الإخوان التنين الممثلين لحزب النور والحرية والعدالة.
نعم.
الحمد لله أن ما يعني كل الهجوم وكل أرى كل الهجوم من كل القنوات الفضائية تهاجم التيارات الإسلامية بشكل أو بآخر، إلا أن هذه منافسة، نقول أن هذه منافسة شريفة. إذا كان هناك بعض أنصار التيارات الإسلامية أو بعض الأحزاب تناصر أحزابها أو تناصر مرشحيها، فكل حتى على المستوى الفردي نجد يعني اليوم رأيت شيئا عجيبا في لجنة في مركز أبو حماد.
تمام.
يعني اغتاظ أحد المرشحين من أحد الشباب الذين إلى تيارات الإسلامية وجالس بلابتوب. طبعا قرار اللجنة العليا أنه يكون مبتعدا عن الدائرة الانتخابية أو مقر الانتخاب ب 100 متر. ويرشد الناس مفيش مشكلة. هذا المرشح هاجم بأنصاره على هذا الشاب المسكين وحطم جهاز اللابتوب الذي يمتلكه أو يحتفظ به وأوسعه ضربا، وكانت أزمة طاحنة أمام تلك اللجنة.
فأنا أستاذ حمدي، تصرف الأمن تجاه هذا الموقف؟
في الحقيقة الأمن تدخل ويعني بدأ يهدئ في الموقف. الأمن أنا أرى أن القوات المسلحة المتمثلة في الجيش والشرطة، القوات المسلحة تحمل على عاتقها يعني إنجاح هذه العملية بشكل ثالث وشكل يرضي كل المواطنين، وتحب أن تخرج من هذه العملية بأقل المضايقات للمواطنين أو للمرشحين. في يعني واقع كمان حدثت، تهجم برضك احد الانصار المرشحين في القنايات هذه تتبع مركز الزقازيق الدائرة الاولى وتتبع جنوب الشرقية في القوائم، على احد الضباط شرطة لواء شرطة اثنين عقداء بالقوات المسلحة، الا انهم فعلا كان هذا الموقف قد شاهد عيان عليه تعاملوا مع هذا المواطن، ولو أن تدخل أحد المناصرين لهذا المواطن تعاملوا بكل رقة وكل أدب وأخلاق، ولم يطوروا هذه الـ يعني نقول المشادة بلاش مسمى آخر، وبدأوا يلوموها بشكل يعني فوق من الوصف الأخلاق العالية والالتزام بالأدب الإسلامي الذي يجب وننادي أن يكون كل القيادات تتعامل بهذه الطريقة.
نعم أستاذ حمد عبد العظيم مراسلنا من الشرقية، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد برضه خلينا نتوقف عن بعض السلبيات اللي طرحها الأستاذ حمد من قبلين بالأستاذ محسن في بني سويف، يعني مجمل هذه السلبيات لا تذكر بالنسبة للسلبيات التي كانت في النظام الماضي.
نعم. والله هو في يعني مقارنتين بس في مقارنة أبعد من الثانية. النظام الماضي لا يمكن أبدا أن نقارن بين سلبياته وما يحدث في يعني من سلبيات في العملية الانتخابية في برلمان 2012 سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية. يعني لا يمكن سيكون هناك
ظلم.
يعني ظلم أن نقول أن هناك مقارنة، أما أن نقول أن هذه العملية فيها سلبيات، نعم ليس هناك أي عملية انتخابية في العالم تجرى بدون أن يكون أن ترصد لها سلبيات، ولكن هذه السلبيات مقارنة سلبيات المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى، هذا ما يمكن أن نقارن فيه. أما أن نقارن بين سلبيات العملية الانتخابية في 2012 وعهد مبارك أو العهود السابقة، أظن أن هذا سيكون ظلم لهذا البرلمان والعملية الانتخابية في 2012. نجد أن هناك سلبيات كانت موجودة في المرحلة الأولى في جولتيها الأولى والثانية في الإعادة، ولكن لو نظرنا وتأملنا نجد أن هناك تلافي كبير. الشوادر التي كانت مقامة، الشوادر التي كانت مقامة أمام اللجان والمقار الانتخابية باللابتوب وبأجهزة الكمبيوتر، وكذلك توزيع بعض الأوراق عليها اسم الناخب وكذلك رقم لجنته بالإضافة إلى أسماء المرشحين وعلامات تدل على رموز الأحزاب، أظن أن هذا الأمر تلافى بنسبة تزيد عن 95% من أمام المقار الانتخابية على مستوى المحافظات التسع في المرحلة الثانية. كنت أود فقط أن أوضح أن مصر الآن تتمثل في 27 محافظة، يعني بعد ما عادت 6 أكتوبر إلى الجيزة وحلوان إلى القاهرة أصبحت محافظات مصر 27 محافظة. هذه المحافظات تم تقسيمها إلى 3 مراحل انتخابية. المرحلة الأولى كانت تضم 168 مقعد من مقاعد مجلس الشعب، كل هذه المقاعد بنظام ثلثي للقائمة والثلث للفردي فئات وعمال. لو نظرنا إلى إجمالي أعداد المقاعد في مجلس الشعب هي 498 مقعد للفردي، ثلث للفردي والثلثين للقوائم، بالإضافة إلى 10 مقاعد يتم ترشيحها من قبل رئيس الدولة. يبقى إجمالي برلمان 2012 هيكون 508 مقعد للبرلمان 2012، أما المقاعد المنتخب عليها فهتكون 498 مقسمة إلى 3 مراحل. المرحلة كل مرحلة تضم 9 محافظات. المرحلة الأولى ضمت 198 مقعد، منها 112 مقعد بنظام القوائم و56 مقعد بنظام الفردي. في المرحلة الثانية اللي احنا فيها 180 مقعد، منها 120 مقعد للقوائم الحزبية و60 مقعد للفردي فئات وعمال. المرحلة الثالثة بإذن الله تعالى هتكون 9 محافظات، 150 مقعد، 100 مقعد للقوائم الحزبية و50 مقعد للفردي فئات وعمال.
طيب انا كنت عايز اتوقف عند حضرتك عند نقطه مهمه جدا، انا اللي هي يعني الاعلام اصبح يتعامل بلغتين، اللغه الاولى الديمقراطيه الحكم للصندوق والاقتراع، ولما بدات مؤشرات الاولانيه في المرحله الاولى اكتساح التيارات الاسلاميه قال لك والله لا دي مش ديمقراطيه، وبداوا يلعبوا ان هو ده يعني ده في توجيه والاخره، كيف ترى هذا الامر؟
والله هو ده من قديم الازل، وهو ده ديدا يعني المنابر الاعلاميه الليبرالية والعلمانية وكذلك اليسارية، منها وإن كانت يعني كلمة اليسارية انخفضت كثيرا في العالم أجمع وفي مصر أيضا، ولكن حتى هناك في مصر الآن من يريد أن يؤسس حزب جديد يسمى الحزب الشيوعي المصري، يعني الشيوعية تندثر في العالم ويريدون أيضا أن يعيدوها مرة أخرى. كلمة الليبرالية أيضا هو فكر غربي ليس عربي وليس مصري وليس إسلامي، فهو مستورد من الغرب اللي أنشأه جان جاك روسو في القرن الثالث عشر مناهضة للكنيسة التي كانت تتحدث باسم الرب في أوروبا. أما نحن في مصر فلنا توجهاتنا الإسلامية والعربية بالطابع المصري، الشخصية المصرية مختلفة تماما، يعني حتى هذه الأبواق التي دائما تتحدث عن أن النماذج الإسلامية التي طبقت وهذا أيضا دندنهم، يتحدثون ستطبقون كندهار وتعود أفغانستان وباكستان، وانظروا إلى النموذج الجزائري، انظروا إلى النموذج في الصومال، انظروا إلى النموذج في السودان، نرى أن مصر نموذج فريد. يعني هذا ليس من باب المجاملة أو أنا كوني مصري، ولكن في حقيقة الأمر هذه حقيقة يقطع بها الجميع، النموذج المصري يختلف تماما تماما في التطبيق. إذا تحدثنا عن الديمقراطية فكما ذكرت منذ قليل الديمقراطية التي نعترف بها هي المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
جميل.
أما أن تكون الحكم للديمقراطية فهذا لا يمكن أبدا. يعني الحكم لله سبحانه وتعالى، أما أن يشارك الشعب في وضع سياساته فهذا نقتنع به تماما، وهذه هي الديمقراطية التي نؤمن بها.
جميل. معنا اتصال من الدكتور أحمد من سوهاج. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فندم ممكن اشترك مع حضرتك؟
انت حضرتك مشترك بالفعل، اتفضل يا فندم.
احنا حضرتك بس لو بنتكلم عن السلبيات في نقطة انت عايز تتكلم عليهم.
اتفضل.
لو احنا بنتكلم عن السلبيات فاحنا يبقى صفر من 100 من السلبيات في النظام السابق. النظام السابق
صحيح.
حضرتك انا شفت بعيني الصناديق كانت بتيجي مليانه في الدورات اللي فاتت.
تمام.
بتتقفل على اللجان كده، يعني صناديق كامله للمرشح اللي هم عايزينه في دماغهم. وكان احمد عز بصراحه المرشح اللي هو يقول عليه ينجح هو اللي بينجح في الدايره.
تمام.
والمرشح اللي يقول عليه ما ينجحش ما ينجحش. خلاص هو ده هو ده هو ده هو ده اللي ينجح. في كان النظام السابق فعلا اتكلمنا عن التجاوزات، ان كان في خناقه ولا شد بين افراد
صحيح
ولا اي حاجه في المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه. ده بالنسبه للحاجات اللي حصلت في النظام السابق ده كلام لا يذكر، يعتبر 0% حضرتك. بالنسبه للنظام للنقطه الثانيه اللي بتكلم عليها، كل الناس خايفه من الاسلاميين. ليه خايفه من الاسلاميين؟ عشان بيسمعوا القنوات الثانيه اللي انت عارفها حضرتك والتوك شو، وكل الناس بتتكلم عن الاسلاميين. محدش بيسمع من الاسلاميين حاجه، محدش يعني شوفوا الناس الكبيره، يعني شوفوا الشيخ محمد حسان، محمد حسين يعقوب، اسمع مصحف الحواني.
طب دكتور احمد دكتور احمد
اتفضل حضرتك.
في راي حضرتك انت من وجهه نظرك لماذا هذا الهجوم على الاسلاميين من خلال وسائل الاعلام المختلفه؟
عشان بصراحه شديده جدا، عشان مصالحهم الشخصيه. مفيش اكتر من كده، كل واحد عايز يشغل قناته.
نعم.
بالمصالح الشخصية، عشان دماغه، عشان مرتبه اللي بيقبضه اخر الشهر.
نعم.
مش اكتر من كده.
نعم.
لكن لو الناس بصت للموضوع من ناحية تانية، الناس لو شغلت قناة الحكمة، قناة الرحمة، اي قناة اسلامية، قناة الناس، وسمعت بس مجرد انها تسمع هترتاح، والله العظيم هترتاح. ومصر مش هتقوم غير بالنظم الاسلامية القوية، وربنا يكرمنا يا رب. معلش انا
بشكرك، شكرا.
انا ارجو الناس انها تسمع منا لا تسمع عنا، يعني ما ترميش ودنها معلش في اللفظ لاي حد يتكلم عن الاسلاميين على التلفزيون ويسمع.
طيب.
كل الناس بتسمع قنوات عاديه جدا، وهو ده اللي تسمعها وهي ده اللي.
انا بشكرك دكتور احمد، شكرا جزيلا لك.
تسمع.
شاكر لحضرتك. معنا اتصال اخر من الامارات، الاستاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
تحية كبيرة لقناة الحكمة ولأخواتها القنوات الإسلامية، ربنا يبارك فيك ويحفظكم يا رب.
نعم.
بقول لحضرتك يعني أنا عايز أشارك يعني تحت مثلا عنوان أو تحت مظلة المشروع الإسلامي المرتقب في مصر. حقيقة يعني أنا مثلا بشارة من عندنا من الخارج عموما، إن احنا واحنا بنصوت وندي أصواتنا بنشوف بعض المظاهر بعض إخواننا المصريين ممكن يكون مظهره تقول استحالة إن دوت يدي حزب إسلامي، استحالة. وفاجا إن هو بيتكلم مع زميله أنا هدي الحرية والعدالة، زميله يقول له لا ده أنا هدي النور، التالت يقول لهم مش مشكلة ندي واحد منهم بس أهم حاجة إن شاء الله ما نطلعش عنهم.
ممتاز.
فيعني ده إن شاء الله فيه بشارة وفي خير، وإن شاء الله المشروع الإسلامي يقدم في مصر.
نعم.
وبصراحة إخواننا الإسلاميين وقناة الحكمة خصوصا وجميع القنوات الدينية عموما عليها يعني عليها مجهود جامد مطلوب منها كبير قوي قوي قوي، ربنا يكون في عونكم ويجعله في ميزان حسناتكم، لأن مش المصريين بس اللي بيتابعوا، مش المصريين بس اللي متشوقين لمشروع إسلامي في مصر، والله العالم العربي والإسلامي كله بيتفرج وبيسأل وبيتابع. أنا بعض الأحيان ببقى قاعد ألاقي العراقي أو الليبي أو التونسي أو اليمني أو الخليجي عموما بيقول لي بعض الحاجات اللي هو متابعها أكتر مني، هو مستني مصر، الخير هيجي من مصر.
صحيح.
فربنا يكون في عين عون الإسلاميين وعون القنوات الدينية يا رب، وربنا يكون في عونكم جميعا.
أنا بشكرك.
حاجة عشان ما أطولش عليكم، يعني إحنا كنا بنقول أسامة هيك الحرام اللي بيعمله ده وكان بيخلي 3-1 و2-1 فاول، فما بالك ب3-1، النهارده بقاش الواحد ده موجود خلاص، بقوا يجيبوا هم مع نفسهم ويشتغلوا مع نفسهم وفرحانين باللي هم بيقولوه.
نعم. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مع اتصال اخر، ام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال موجود. طب نوصل.
اسمح لي استاذ محمد اعلق على الدكتور احمد لما قال ان يعني المقارنه صعبه جدا بين النظم السابقه و
ده بيؤكد كلامي
يعني الاني. ولما حضرتك كلمتني عن هذا الامر قلت فعلا هيبقى ظلم ان احنا نتكلم عن مقارنه بين الاثنين، انما احنا قارنا بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه. انا بقول بس شهاده قالها لي احد الاعضاء في الحزب الوطني المنحل وكان احد القيادات، الان هو تحول مع احزاب الفلول اللي موجوده الان في مصر، كان بيقول لي ان احنا بناخد الصناديق وبنروح امن الدوله، في امن الدوله بياخدونا وشغلتنا ان احنا نعلم الاستمارات على بياض ليله الانتخابات، الناس تروح تحط صوتها في الصناديق وقبل وهي خارجه للجان، لان في حياتك الاشراف القضائي على الفرز فقط، فالصناديق تخرج من امن الدوله على الفرز والصناديق تخرج من اللجان المقار الانتخابيه على الزباله وتتحرق، يعني لا توجد إرادة الجماهير، ولذلك ما كانش بيروح حد يصوت أكتر من نسبة 10% 5%.
صوت ملوش لازمة.
نعم.
معنا الأستاذ عصام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الله عز وجل أولا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. قول الحق تعالى. أيضا وأيضا هؤلاء الناس قالوا في البداية الناس رفض النظام الإسلامي ورضا الإسلامي وده إرهاب ومش إرهاب والنقاب واللحية، وبعدين أنا نخسر للصندوق، ولما النهاية دخلنا في الصناديق ولقينا
بفضل
الله وحده أكثر من 70-75% من الصندوق قال الإسلام قال الله ورسوله، وجدنا القليل 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 ينهقون وأنا أقول في الكلام، ولكن كما قال الحق تعالى يبغون عوجا، ولكن ان شاء الله ستقام مستقيمه الى ان تقوم الساعه، وان الحكم الا لله.
نعم.
وجزاكم الله خير. والسلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. معنا الاستاذ صاحب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا استسمح حضرتك بس تابعينا من الهاتف بعد اذنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
الصوت مش واضح بس حضرتك.
اتفضلي انا سامع حضرتك اتفضلي.
انا دايما بتفرج على قنوات اللي هي سي بي سي والقنوات اللي حضرتك عليها على العلمانيه. حضرتك سامعني؟
معاك يا فندم اتفضلي.
طيب دلوقتي حضرتك انا من ساعه ما شفت قنوات الحكمه والناس والرحمه وكده بقيت اتفرج عليها بسبب الهجوم على الاسلاميين. انا مش هقول لحضرتك انها منقبه ولا كده، لكن انا محجبه وملتزمه الحمد لله الى حد ما، لكن كتر اللي هم بيعملوا في القنوات دي خلوني فعلا كرهتهم وكرهت ان انا اتفرج عليهم، ودلوقتي كل فرجتنا علقه عليكم. من فضلك انا بطلب بس من شيوخنا الكرام دايما الابتسامه الجميله عشان تحجبوا الناس في القنوات دي، لان فعلا الناس دي تعبت لنا اعصابنا وخلتنا كرهناهم وخلتنا كرهنا كل حاجه وهم بيعرضوها. معلش انا اسفه على اسلوبي، لكن من كتر اللي انا بشوفه فعلا فعلا وصلني لحزن شديد. ليه الهجوم على الاسلاميين الناس المحترمه والبرامج اللي هم عايزين يقدموها لبلدنا؟ ليه الهجوم دوت؟ انا فعلا حزينه حزن جديد على بلدي وعلى التأثير اللي هم عاملينه وعلى الكراهية للإسلاميين الناس المحترمة اللي احنا بنشهد لهم بكل أمانة وبكل صدق. من فضلك دايما عايزين منكم البساطة في الحديث، البساطة اللي توصل الناس ان هم يحبوا اكتر البرامج ديت ويحبوا يتفرجوا على القنوات ديت، لان الناس دي قبضة وقبضة من سويرس، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينصرنا عليهم بأمر الله. انا اسف على اسلوبي، لكن فعلا انا من كتر انفعالي ومن كتر حزني على الاسلام واللي بيحصل فيه ده كان مبارك ارحم منهم. ده يعني اقول ايه يعني كان مبارك بيهاجمكم، لكن كنا بنقول ده مبارك، لكن هم ليه بيهاجموا؟ ليه هم خلونا نكرههم؟ وصلوا الناس لانهم يتكرهوا منهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانا اسف في اي كلمه اقولها غلط، لكن فعلا ده من حب للاسلاميين ومن حبي للاسلام ومن غير تعليم.
بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على كلامك وعلى شعورك ايضا. معنا السيد من المنصوره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. عليك بس تابعنا من الهاتف هنا يعني اتوجه
بصراحة كل متصل بينا بس تابعنا من الهاتف. حزب الحرية والعدالة طبعا ما شاء الله حزاب مسلمة والميزة اللي فيهم لا فيها سرقة ولا فيها نهب ولا فيها رشاوي. وياريت كمان الحزب النور والحرية والحزب الحرية ده يمسكوا البلد لأن مصر بالذات هي اللي هزمت التتار وهزمت المغول وهزمت الروم وهزمت الصليبيين بالنسبة للدول العربية كلها ودول الإسلامية. فادعوا لكل واحد يحط الحزب النور وحزب الحرية والعدالة لأن بصراحة نور من عند ربنا ودي شهادة قدام الله تبارك وتعالى يوم القيامة هيحاسبنا عليه.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. معنا المهندس طلعت من الشرقية. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم.
أولا أنا بحيي حضرتك وضيفك. النقطة الثانية يجب ألا ننشغل كثيرا نحن نبدأ نتكلم كثير عن الليبراليين والعلمانيين. لا يمشي زيهم. نحن نريد الآن أن يجتمع أهل الحرية والعدالة والنور ويضعوا منهج صحيح لهذا البلد. نحن الآن نريد أن المواطن المصري الآن يريد من الإسلاميين كل شيء. لو لم يحدث أن يلتقي الطرفان ثم يضعوا خط الطريق لهذا البلد سنكون فتنة على الإسلام. ولذلك نحن الآن نحتاج إلى خط واضح ومنهج واضح. الناس تريد الغاز، الناس تريد الرغيف الخضر، الناس تريد الحياة الآمنة السليمة.
شكرا لحضرتك مهندس طلع، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد هنتوقف مع حضرتك عند أهم يعني بعض المدخلات كانت أهمها طبعا الأستاذة سحر.
اسمح لي أتكلم مع الأخت الأستاذة سحر لما تكلمت عن بساطة الطرح، يعني جزاه الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها ويثبتنا ومشاهدينا وكل المسلمين على الحق إن شاء الله. يعني أقول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، والدين الإسلامي هو دين الرحمة، فيعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأظن أن هذا هو طريق علمائنا ومشايخنا، يعني لعله في بعض الأحاديث والدروس والحديث يكون متمثل في عقائد أو متمثل في يعني السنة النبوية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر شبه جاد مع مشايخنا، ما فيش ابتسامة. ولكن علماءنا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى لهم من الابتسامة الجميلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها أبدا على وجوه مشايخنا، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين، الشيخ محمد حسين يعقوب، لهم من الابتسامة الكبيرة يعني التي نحبها ويعلمها الجميع. يعني هذا أمر لا جدال فيه. إنما اسمح لي أن نتحدث عن بعض الأطروحات التي يطرحها العلمانيين والليبراليين في التلفاز، وخاصة وهم يتحدثون عن إخواننا السلفيين عندما يطرحوا بعض برامجهم. كل الهجوم يكون منصب على بعض النقاط. لم أرى من يسأل الشيخ عبد المنعم الشحات مثلا أو المتحدثين الرسميين باسم حزب النور، لم أرى من يسألهم ماذا ستفعلون في الاقتصاد، ماذا ستقدمون لحل مشكلة المياه الغير نظيفة، ماذا ستفعلون لحل مشكلة الصرف الصحي، رغيف العيش، التعليم، ولكن ماذا تفعلون في المايوه البكيني، ماذا تفعلون في الخمر، ماذا تعاملكم كيف في الآثار. يعني أخي الكريم سبحان الله، يعني هذه الأمور هناك برامج كاملة من هذه الأحزاب سواء حزب الحرية والعدالة أو حزب النور لحل هذه المشكلات التي يعاني منها 88 مليون مصري. إذا كان هناك 8 مليون يعيشون في رفاهية، يعني بالمقارنة بال 80 مليون اللي منهم أعداد كبيرة جدا تحت خط الفقر والآخر يعني في مرحلة متوسطة، فهؤلاء لهم برامج كبيرة وحلول كثيرة لمثل هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية وأيضا العسكرية. إنما أن نتحدث عن الميول بكيني، هو كم واحدة في مصر بتلبس بيوم بكيني؟ هو كم يعني أنا عاوز أفهم الأثر. الدولة المصرية الإسلامية التي دخلها الإسلام منذ أكثر من 14 قرن من الزمان، مراسب الهول لسه موجودة، ما الأهرامات الثلاثة وأكثر منها موجود، مين مس رمسيس الثاني، مين مس، ما حصلش. اذا كان دولة الخلافة الإسلامية منذ أن أتت إلى مصر لم تمس هذه الأثار، فهل هؤلاء المسلمين الذين يعملون بشريعة الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من يقطعون رأس أبو الهول؟ يعني الكلام ليس له محل من الإعراب. تعال هنا شوف كم واحد بيشرب خمر في مصر، حتى من يشرب الخمر فهو يعلم أنه آثم ويعلم أنه يستحق العقاب فيشربها في بيته ويستتر. هل نحن يعني هل الإسلاميين دول لما هيمسكوا الحكم هيروحوا يخبطوا على البيوت وياخدوا الراجل اللي بيشرب الخمرة في بيته؟ أعتقد أن هذا كلام من الهراء. دعونا يعني نتعالى عن الصغائر ونتحدث في الأمور الكبيرة، كيف نحل مشكلات 88 مليون مصري.
جميل، معنا بعض الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي فن. السلام عليكم.
السلام عليكم، انا محمد مع حضرتك يا شيخ.
اهلا بيك يا فندم، اتفضلي.
اهلا حضرتك. دلوقتي حضرتك انا رحت امبارح عشان انتخب، انا منتخبه.
تمام.
فانا دلوقتي اللي هو بياخد البطاقه اول ما بنخش اللجنه فعنتني امبارح وقال لي لازم ترفعي وشك، يعني ارفع النقاب ها عشان يفشي يعني يشوف هويتي ايه. فانا قلت له لا ما ينفعش حضرتك، انا نزلت من بيتي ان في واحده ست هي اللي هتشوف
في مندوبه في اللجنه.
قال لي لا ما فيش حاجه زي كده وانا اللي هشوف وشك. فانا قلت له لا ما ينفعش، طب هات لي اي حد من بره من الحريم اللي واقفين يشوف وشي. قال لي لا انا لازم انا اللي هشوف وشك. فانا اعترضت على كده، اخذ مني البطاقه فخرجت خدت جبت افراد من الجيش اللي هم واقفين بره عند البوابه فقلت لهم هو المفروض ان ده يحصل؟ قال لي لا مش المفروض، قلت طب انا حصل كذا فممكن تيجي حضرتك معايا؟ فجي معايا وكلمه قال له لا انا اللي هشوف وشها. فده حق؟
نعم.
فده حقه ان يعمل كده اصلا؟
لا هو مش حقه اختي الكريمه، وانا اطالبك بان تتقدمي بشكوى رسميه الى رئيس اللجنه الرئيسيه في المركز او القسم الذي انت تابعه له، لأن هناك قرار من السيد المستشار عبد المعز إبراهيم وهذه تصريحات رسمية منذ نهاية المرحلة الأولى بأن تتواجد مندوبة داخل كل لجنة للكشف عن هوية المنتقبات والمقارنة بينها وبين الصورة في بطاقة الرقم القومي. أقول لك أيضا يعني إذا كانت هذه الأمور طريقها هامة فهي شهادة أمام الله سبحانه وتعالى، فقد أفتى بعض علمائنا زي الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ ياسر برهامي بجواز كشف الوجه أمام القاضي فقط لمجرد التأكد من الاسم نظرا من الصورة نظرا لتعنت هذا القاضي. وهذا القاضي يعني أنت تشتكي أمام الله سبحانه وتعالى لأنه تعنت، يعني على العلم أن هناك الكثير من القضاة المحترمين الذين يعملون على كشف الوجه سواء كانت مندوبة أو وكيلة أو بيستدعي أي سيدة من خارج اللجنة. أما مشايخنا الذين أفتوا بهذه الفتوى فقالوا أن هذه شهادة أمام الله سبحانه وتعالى وهذا قاضي ويحق له كشف، يعني يحق لك كشف الوجه أمام هذا القاضي فلا بأس. فبأي الخياران اخترتي؟ ولكن لا تتركي صوتك وتقدمي بشكوى إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
نعم. معنا الأستاذ طارق من السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا فندم.
الله يسلمك، اهلا بيكم وبرحب بيكم باستاذنا الفاضل ومجهودكم الجميل جدا.
جزاكم الله خير.
مشكورين عليه، جزاكم الله خير.
بنيبارك.
انا نفسي بس بسال الاعلام المصري لما الشيخ محمد حسين يعقوب قال بس كلمه غزوه الصناديق الدنيا اتقلبت، ولما اول امس امبارح ساويرس يقول الشعب المصري غبي وقذر وبينتعش بالثوم والبصل، ما شفتش ولا واحد اعلامي من اللي هو اصلا المفروض اللي هو بيتسم بالوطنيه يعلق ويجيب الفيديو اللي هو مستضيفه في قناه لبنانيه وبيتكلم على الشعب المصري كده بكل بجاحه. وللاسف الشديد المجلس العسكري وضعه في مجلس استشاري. يعني على اي اساس الراجل ده يتكلم باسم مصر؟ وفين الوقت الناس المسؤوله اللي تسيب واحد زي كده يكون اساس للفتنه من ثورة 25 يناير لحد دلوقتي؟ قد ايه الراجل ده عليه علامات استفهام وبيثير الفتنة في مصر وبيزرع القلاقل وحتى قناة اون تي في مش يعني زي ما يكون مسخرة هو والكتلة المصرية بتاعته أو الكتلة اللي هو أصل والعياذ بالله يعني واضح جدا عدائها للإسلام. النقطة المهمة اللي أنا عايز بس حضرتك يعني تتبنوها قناة الحكمة في الفترة دي هي مسألة المشروع الاقتصادي. يعني احنا طبعا قبل كل شيء إذا مصر فعلا يعني رجعت لدينها فأنا ببشرهم بأن هتكون فعلا خيرات وهتنعم مصر باقتصاد لم تنعم به. الناس اللي بتتكلم على الاقتصاد الإسلامي بيقولوا الإسلاميين ما عندهمش برنامج اقتصادي وما عندهمش فكر اقتصادي. احنا أصلا للأسف الشديد حتى الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية والعلمانية لحد دلوقتي بتاكل من فتات الاقتصاد الإسلامي. المدارس اللي النهارده دلوقتي دي كلها في الجنة الانتخابية دي اصلا اوقات اسلامية الاصل عيني وقف اسلامي الجامعة القاهرة وجامعة عين شمس والجامعات كلها اوقات صحيح. اسلامية الاوقاف اللي دمرها عبد الناصر بالقانون الجائر اللي عمله سنة 1953 وللأسف الشديد خلى مسخ فكرة الاوقاف الاسلامية في مصر وخلى رجال الاعمال بدل ما هم يبقوا يعني كان زمان الواحد عشان ياخد لقب البهوية والبهشوية لازم يبني مدرستين وجامع او ياخد لقب البهشوية لازم يبني مدرستين وجامع ومستشفى مستشفى احمد ماهر والمدارس دي كلها. فالفكر الاسلامي والاقتصاد الاسلامي هو لحد دلوقتي احنا بناكل من خيره. يعني الاقتصاد الاسلامي دلوقتي هو البنية الاساسية لمصر دلوقتي هو الوقف الاسلامي اللي احنا لحد دلوقتي بناكل في خير. عايزين نعرف رجال الاعمال دول عملوا ايه لمصر في الفتره دي
صحيح.
فتره الفساد دي عملوا ايه الحاجات اللي عملوها ملموسه للمجتمع المصري اللي هم من ساعه ما بداوا يحاربوا الوقف الاسلامي وللاسف شديد بعد القانون اللي عمله عبد الناصر. فاحنا لازم نسلط الضوء على مساله دور الوقف الاسلامي وتشجيعه زي ما كان في الاول والنقطه المشاريع الثانيه الاقتصاديه المهمه. يعني في عندنا اربع مشاريع ممكن تدخل لمصر دخل غير عادي في ظرف قياسي جدا زي مشروع الجسر اللي هو بين رأس حمايد في تبوك ومنطقة نبق اللي هي في شرم يعني في شرم الشيخ في جزيرة تيران. المشروع ده تكلفته لوحده 3 مليار. ممكن المصريين اللي في الخارج لو كل واحد يعني فعلا يعني فعلا المشروع ده اتطرح فأنا متأكد ان كل مصري مقيم في الخارج عنده استعداد ان هو ياخد سهم في المشروع ده. فممكن تكلفته في حدود 5 سنين او 5 سنوات يعني بالاضافة ان هو بيعمل يعني دخل غير طبيعي جدا او غير عادي يعادل دخل قناة السويس غير ان هو بيحل مشكلة البطالة بيعمل تنشيط سياحي في المنطقة دي بيربط
وصلت فكرة حضرتك يا استاذ طارق. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. طبعا استاذ طارق بيأكد كلامك حضرتك او كلامنا يعني عامه باهميه بالمشاريع الاقتصاديه يعني بدل الخمره وبدل السؤال عن الاثار والكلام ده كله. يعني طبعا يعني انا عاوز اقول ان الاحزاب الاسلاميه او هذه التيارات الاسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى لديها من البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه الكثير والكثير ويمكن الاطلاع عليها من خلال مواقعهم على الانترنت. ليس كلام في الخيال او هم محدثي سياسه لا بالفعل هم لديهم برامج نهضوية وبرامج اقتصادية وبرامج تنموية واجتماعية أيضا. إنما أنا كنت أحب أعلق على كلامه لما قال المجلس الاستشاري ويعني سويرس ضمن هؤلاء
المجلس.
يعني إحنا ما عندناش أي مشكلة أبدا. أولا أقول أن المجلس الاستشاري لا نعول عليه كثيرا فهو مجلس يعني ديكوري مجلس صلاحياته ستنعدم تماما بعد اختيار رئيس الجمهورية. أيضا إذا وجد هذا المجلس الذي نحن بصدد انتخابه والذي سينتهي في 15 يناير 2012 هذا البرلمان هو الذي بإذن الله تعالى سنعول عليه كثيرا فهو الذي تم اختياره من خلال هذه الصناديق الزجاجية الشفافة من خلال إرادة الجماهير. هذه هي المشاركة الشعبية في الحياة السياسية التي نعرفها ونسميها بالديمقراطية التي يؤمنون هم بها. طيب ونحن أيضا نؤمن بهذه الديمقراطية إذا كانت تحت مسمى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. فبالتالي لرئيس هذا البرلمان ولأعضاء هذا البرلمان وضع القوانين وسنها التي تتوافق مع شريعة الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالتالي هيكون هناك مشروعات كبيرة. أما هذا المجلس الاستشاري فليس له من الصلاحيات ما نعول عليه أو نتخوف منه. ولكن حتى الاختيار أن يتم اختيار 30 شخصية من هذه الشخصيات نجيب سويرس الذي قال في أحد البرامج في كندا والتي عرضت أيضا منها بعض المقاطع على شاشة قناة الحكمة في برنامج مصر الحرة مع الدكتور أسامة عبد الوارث، وهو يقول نجيب ساويرس يقول للمذيعة التي تقول له يعني إيه آخر إيه اللي أنت هتطلبه، قال والله أنا هلحق بس أخذ لي كاسين أو أشرب كتير أسكر أنا وابني عشان قبل ما ننزل مصر يكونوا حرموا الخمرة. هذا لا يليق أبدا أن يكون مثل هذا الشخص الذي سب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وسخر من عقائد المسلمين واللحى والنقاب، على الرغم من أن اللحية هي أصلا فطرة للإنسان، والدليل على ذلك أنها موجودة عند اليهود وموجودة عند النصارى مع اختلافها عند المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نختلف معهم إزاي في اللحى. ولكن انت
ولكن ما
تكلمتش مع شنودة وتكلم عن لحية شنودة لما ذكر كده. طيب هل المجلس العسكري لم يجد سوى نجيب ساويرس من النصارى الذين لا نعترض على وجود احد منهم في المجلس الاستشاري، انما اختيار ساويرس نفسه يضع علامات استفهام؟ عندك واحد زي جورج اسحاق مثلا كنت اختاره او غيره من النصارى، انما جمال اسعد ميلاد حنا هناك الكثير والكثير من النصارى، انما ليه نجيب ساويرس الذي سب الاسلام والمسلمين؟
نعم معنا الحاج زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت موجود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا فندم، اتفضلي. احنا اسفين الاعطال على حضرتك.
ايوه لو سمحت ممكن
اتفضلي. اتفضلي
فندم. معلش احنا الاول بس بقول لحضرتك الايه، يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم.
نعم.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ان شاء الله وعد الله سبحانه وتعالى لينا بالنصر قريب لأسباب. السبب الأول إن شاء الله لأن هذا الدين له دور على هذه الأرض.
نعم.
وهو مدعو لأدائه عن طريق الداعين المخلصين المحبين لله ولرسوله الذين اصطفاهم الله على خلقه، وإن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا منهم يا رب.
نعم.
إن احنا ننصر دين الله. حاجة تانية، لأنه لا يملك أبدا أي منهج آخر أن يؤدي هذا الدور، وأن البشرية بجملتها لا تملك أن هي تستغنى عنه طويلا، يعني مش هيقدر البشرية كلها مش بس المسلمين أو مصر أو لا، والله لن يستغنوا عنه طويلا، لأن احنا شايفين في أمريكا وشايفين في بلاد الغرب إيه اللي بيحصل من العلمانية والليبرالية والناس دي، وإحنا عندنا هنا في مصر يعني في مصر هنا غرقت السفينة بين إيه؟ بين الملاحين العابسين واللي كان اللي هم ليبراليين وعلمانيين وبين الركاب اللي كانوا نايمين. فإن شاء الله ما تغرقش السفينة أبدا. ثم نحن مطمئنون أيضا إلى نهاية التجارب الفاشلة من هذه القوانين اللي وضعها البشر، لأنهم بشر إزاي كيف يكون سبحان الله، يعني ده إحنا بنقول الحكم لله سبحانه وتعالى واللي خلقنا ويعلم بينا وإيه اللي يصلحنا هو الله سبحانه وتعالى، وضع لنا من القوانين ما تصلحنا.
نعم.
إذا فإن شاء الله مطمئنين إن شاء الله إن هذه التجارب الفاشلة كلها بإذن الله مش هتكون يعني. الحاجة الثانية، نحن واثقين في نهاية الأمر ونهاية المطاف بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن نحن إن شاء الله هنخلص أو هنخرج من هذه الحلقة المفرغة من هذه النظم الجاهلية، وهنبدأ بإذن الله تجربة جديدة تقوم على قاعدة مختلفة كل الاختلاف، اللي هي قاعدة منهج الرباني، منهج الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنهج الصادر عن علم وكمال وقدرة وحكمة.
نعم. حضرتك شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذا الكلام. معنا الأستاذ مصطفى من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى سعيد معك من
الجيزة. أهلا بيك. اتفضل.
حضرتك احنا بنسمع يعني على طول كل الناس اللي بتتصل تقول مخالفات من الاسلاميين قدام اللجان، مخالفات من الاسلاميين قدام اللجان. حضرتك انا دخلت اللجنة بتاعتي في مدرسة النيل في الوراق امبارح انتخب، وشفت اخ ملتحي يعني ممكن يكون هو تبع السلفيين او تبع الاخوان.
نعم.
قاعد بعيد خالص بيتابع العمليات الانتخابية، ولقيت واحد تاني واقف ورا مني وانا بنتخب وفي ايده قلم. وقال له انت واقف ليه كده ورايا؟ قال لي عشان لو عايز حاجة. قلت له ايه يعني عايز حاجة؟ طب انت ماسك قلم ليه؟ هتنتخب معايا هتعلم معايا؟ فالقاضي جه بقول له حضرتك ده واقف ورايا ليه؟ راح هو راح رد قال لي اصل انا تبع اللجنة. طب تبع اللجنة انت واقف ورايا ليه وانا بنتخب؟
تمام.
وانا يعني عشان مثلا انا شكلي الدقن هتبوظ لي ورقتي ولا حاجة؟ قال لي لا لا انا مش عارف كده. قلت له طب حضرتك اتفضل ابعد بعيد، والمرشحين بتوع الفردي قرايبهم واقفين في حوش المدرسة من بره اللجان بيوزعوا ورق وبيوزعوا يقول لك انتخب فلان انتخب علان. اشمعنى الكلام على طول عن الاسلاميين عن الاسلاميين عن الاسلاميين؟
صحيح.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فاللي عمالين يتكلموا يقولوا مخالفات الاسلاميين، مخالفات الاسلاميين اقل الناس قدام اللجان وجوه اللجان يكاد تكون معدومه، بس هو مش عارف هم بيتلككوا الاسلاميين على طول ليه.
صحيح.
النقطه الثانيه اللي نفسي اتكلم فيها
صحيح.
احنا عايزين نسيب بقى الناس دي يقولوا زي اللي بيقولوا ويعملوا اللي يعملوه، واحنا عايزين نلتفت لمصر. عايزين بنك اسلامي بقى باسم حزب النور باسم الاخوان نحط فيه فلوسنا اللي بقالها سنين بنشتغل ونشيلها مش قادرين نحطها في اي مشروع ملوث. عايزين بنك نضيف نحط فيه فلوسنا عشان مصر تطلع لفوق. عايزين فلوسنا احنا تشغل مصر وخيرها يعود على كل المصريين مسلمين ومسيحيين وليبراليين وعلمانيين. عايزين نوريهم الشعب المسلم مش الطائرات الاسلاميه بس، الشعب المسلم عايز يعمل ايه في بلده. شكرا جزيلا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. معنا الاستاذ عبد الرحيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك ممكن اكلم برنامج؟
انت حضرتك على الهواء اتفضل يا فندم.
والله احنا معاك اخوك عبد الرحيم رمزي من شركه بترول بلعيم وكل غزات ابو ماضي.
اهلا بيك اتفضل.
عندنا مشكله بسيطه كده دلوقتي، الجيش والشرطه مشغولين في الانتخابات حضرتك، وعندنا مشكله ناس معتصمين قدام باب الشركه افراد امن بتوع السكيورتي تبع مقاول، وحاطين نفس كده الشركه بقى لنا 4 ايام ومنعنا ان الاكل يخش لينا ولا ادويه ولا اي حاجه.
بسبب ايه يا فندم؟
ماشي يا فندم.
بسبب ايه؟
عايزين بس حد يبلغ صوتنا للجيش يتحرك معانا شويه.
طب خليك معايا بس بسبب يا استاذ عبد
الرحيم. تعبنا في اي حاجه لان احنا كده بالنادي الاجازه بنقعد هنا اسبوع او 10 ايام في شغلنا ومنعنا ان يجي ميعاده ينزل ما ينزلش لا بعربيته ولا بنفسه ولا اكل.
يا استاذ عبد الرحيم سبب الاعتصام اللي موجود امام الشركه ايه؟
مش عارف.
استاذ عبد الرحيم معانا؟
هنا احنا مش عارفين ما يحصل احتكاك بيننا وبين الناس دي.
يا استاذ عبد الرحيم اسمعني
كويس. الناس الواقعه محاصرينا في شركه.
طيب استاذ عبد الرحيم لو تكرمت
كده
لو سمحت يا استاذ عبد الرحيم تسمعنا زي ما احنا بنسمعك. استاذ عبد الرحيم ايه الطلبات اللي الناس دي بيطلبوها؟ وقول لنا المكان اللي انت فيه ايه بالظبط؟ انت في شركه بلعيم في حقل ابو ماضي.
ومن الواضح ان اتصال قطع. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا حبيبي؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك ايه؟ في برامج التوك شو حسبنا الله ونعم الوكيل كانوا جايبين امبارح واحد بيقول ان الليبراليه ديت هي سبب يعني دخول الدين المسيحي في الدوله هو اللي وقع الدول الاوروبيه وبتاع وكلام من ده. وللاسف كانوا ما كانش فيهم واحد مستضيف اخ مسلم يرد عليهم. احنا بنقول لهم بس لما الدين المسيحي دخل الدوله الاوروبيه الدول الاوروبيه سقطت لان ما كانش الدين المسيحي مش نازل عشان مش
صحيح.
مش نهايه الدين اللي يخدم بيه البشريه ربنا سبحانه وتعالى. لكن الاسلام لما دخل لما العرب حكموا الاسلام لمده 10 سنين بقى لهم دوله. ده الفرق ما بين دين مسيحي ودين الاسلام.
نعم.
ده دين خاتم، دين خاتم للناس كلها.
صحيح.
ده الفرق بين ده وبين ده.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
انا عاوز اقول لك ان هو كلامه مظبوط ان الدين المسيحي او يعني الرهبنة اللي كانت قائمة في اوروبا الوسطى في
بعد التحريف
القرون
نعم
نعم انا بتكلم مش الديانة انا بتكلم عن الكنيسة في العصور الوسطى كانت سبب لتخلف اوروبا، ولما جه الدين الاسلامي وانتشر في اوروبا كان سبب انفراجة كبيرة وتغير كبير في خريطة اوروبا، ومش هي الليبرالية اللي عملت كده، وانما احنا بفضل الله ما عندناش كهنوت في ديننا الاسلامي. اذا كنا احنا بنتكلم عن شرائع في العقائد وفي المعاملات فلازم يعرفوا ان احنا بنتكلم مش هنعود الى الماضي، وان الاسلاميين لو مسكوا الحكم هيركبونا الحميرة والبغال، ولكن احنا ولكن انا عاوز اقول ان احنا كتيارات إسلامية بنأخذ بكل العلوم الحديثة، يعني بنصل بنتحدث عن الفلك، بنتحدث عن الصواريخ، الأقمار الصناعية، التكنولوجيا في البر والبحر والجو، كل وسائل التكنولوجيا الحديثة بنأخذ بها، مش زي ما بيروجوا علينا ان احنا هنرجعهم ل14 قرن من الزمان الى الخلف. ده كلام غير منطقي ولا نقبل به ولا يقبل به العقل المسلم ابدا.
خلينا نتوقف مع حضرتك عند موضوع الاضطراب اللي موجود في الغرب بعد المرحله الاولى واكتساح التيار الاسلامي، وكان باكد على هذا الكلام زياره ان باترسون بدايه في المرحله الاولى للجنه الاولى للانتخابات، ثم الجوله التي قامت بها بالامس امام بعض اللجان.
والله في الحقيقه ان هناك فزاعة كبيرة من التيار الإسلامي لدى الغرب ولدى الولايات المتحدة، خاصة مش عشان خاطر الولايات المتحدة، عشان خاطر بنتها الدلوعة اللي في الشرق الأوسط اللي بيسموها إسرائيل، وهي الكيان الصهيوني الذي احتل دولة فلسطين العربية المسلمة. هذا الكيان لديه تخوفات كبيرة جدا من صعود التيار الإسلامي على المشهد الانتخابي المصري، وطبعا البرلمان له حق تعديل في معاهدات السلام، فهم خايفين من تعديل معاهدة السلام، خايفين من موضوع مد الغاز إلى إسرائيل. كل ده مخلي أمريكا تتحدث باسم هذا الكيان الصهيوني وتتخوف لأجل هذه البنوتة الدلوعة بتاعتها وهي إسرائيل. عاوز أقول أنه إذا كان حديث المستشار عبد المعز إبراهيم أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده وقال أن من حق أي سفير أن يتجول، وليس فقط السفيرة الأمريكية، في اللجان الانتخابية، فلم نرى ولم تسجل العدسات ولم تسجل الصحف المقروءة أن أي من هؤلاء السفراء قد توجه للجان الانتخابية سوى السفيرة الأمريكية. يعني لو أنت قلت كده سيادة المستشار، فأظن أنه اليوم أو في المرحلة الثالثة سنجد أن السفير الجديد للكيان الصهيوني في مصر يتجول أيضا في المقر الانتخابية. أظن هذا الكلام ليس من الأعراف الدبلوماسية. يمكن أن تكون هناك لجان ممثلة لحقوقيين دوليين يمرون على اللجان ليروا مدى الممارسة الطبيعية للعملية الانتخابية، أما سفيرة دبلوماسية وتمر في اللجان أمر يعني غير مقبول. أستاذ محمد.
نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ سيد. اتفضل يا فندم.
ألو
مع حضرتك. طب على ما يبدو أن الشبكة عند حضرتك فيها مشكلة، فممكن حضرتك تنتقل
أخي سيد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي نسمعك جيدا.
الله انا كنت قريت من تقريبا من 15 سنه او 10 سنين ان جد نجيب ساويرس كان اتبرع بناء مستوطنات في اسرائيل.
نعم. طيب
يعني مش معقوله يعني واحد جده يبقى ما يعني بيعمل كده، يعني اكيد نجيب ساويرس هيعمل ايه؟
صحيح. احنا مش عاوزين نرجع للاجداد وننظر الى ايضا حاضره الان وماذا قال الجاسوس الاردني المحبوس في مصر الان في هذه القضية. سندع التحقيقات تقول ما تقول.
نعم معنا الأستاذ علي. السلام عليكم. وده آخر اتصال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
احنا محتاجين يا أخي الكريم، محتاجين ان احنا نبقى المصريين معلش أدب التميز، أدب الاختلاف. محتاجين من قناة الحكمة ان هي تعمل لنا برامج عن أدب الاختلاف، لان صدقني انا حزين ان احنا نتفرق ويبقى في قبلية علمانية ليبرالية. معنى كلمة الليبرالي اللي هو الحر، هو في واحد مسلم هيرضى ان هو هياخد حاجات حريات تغضب الاسلام؟ لا والله العظيم، لان الشباب المسلم شباب مصر اللي هو 20-5 فقد هويته من الاعلام المصري ومن الدراما المصرية ومن وسائل الاعلام، لان هم هيمنوا علينا بالوسائل الاعلامية ازاي يعملوا فيه تخلف فكري للشعب المصري وبعدوه عن ديانته. فصدقني احنا محتاجين الاسلاميين عشان يوعوا الشعب ويوعوا الشباب. احنا مش عايزين نختلف، حتى لو اختلف فكر ليبرالي او علماني فيجب على الاسلاميين لا ينقضوه النقد، لازم ادب الاختلاف، لازم البرامج دي تتكتر على المنتديات ازاي ان احنا نبقى نختلف وفي لحظه واحده نجتمع من اجل مصر، نجتمع من بناء لبناء دولة حديث. يا أخي الكريم احنا محتاجينكم. انا راجل مش هقول لك انا مش انا راجل عادي جدا بس انا صوفي اسلامي وعايز دستوري اسلام محتاج الحرية حرية القانون. ما ينفعش قضية تقعد 10 سنوات يا أخي الكريم في ظل المحاكم اللي موجودة. احنا هقول لحضرتك احنا من الناس اللي طلعنا وعملنا الثورة. بس صدقني الثورة المصرية لم تكتمل بعد. الثورة المصرية كانت ناقصة زعيم. ناقصة زعيم ان هو يوعي الناس ان لازم ناخد القبض الطيرانيين والعلمانيين والطيران.
زعيم الثورة المصرية أخي الكريم زعيم الثورة المصرية هو الشعب المصري وهذه هي بداية الزعامة لهذا الشعب المصري الذي خرج بكثافة كبيرة. لن أقول عن بكرة أبي ولكن خرج بنسبة تزيد عن 60-70% ليقول كلمته ويختار نوابه الذين يمثلونه في برلمان 2012 بعد ثورة 25 يناير.
أنا بشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ علي. وعلى العموم السادة المشاهدين في برنامج نحو التميز للدكتور صلاح عبد السميع وكان الأسبوع الماضي أول حلقة قدم فيها سلسلة عن آداب الاختلاف وهو يواصل معكم من الخميس القادم هذه السلسلة. يعني قبل ما يختم هل من كلمة حضرتك توجهها؟
والله أنا ما زلت أصر أن أقول أن عقارب الساعة لم تصل إلى الخامسة مساء وتبقى ما يزيد عن ساعتين الآن. فأمام كل ناخب له حق التصويت لم يصوت بصوته أمس أو اليوم عليه أن يتوجه إلى صناديق الانتخابات. وأنا أقول أن المقار الانتخابية الآن شبه خالية يمكن بسهولة شديدة جدا أن تضع صوتك فلا تضيع هذه الشهادة. لا تضيع شهادتك أبدا أمام الله سبحانه وتعالى وتختار من يمثلك في هذا البرلمان برلمان 2012. وهذه تحية شكر وإعزاز وإجلال لهذا الشعب المصري شعب مصر الذي قام بثورته ثورة 25 يناير. لابد أيضا أن يقوم بهذه الثورة الانتخابية التي تدل على أن الشعب المصري هو الزعيم الأول لثورة 25 يناير.
أنا بشكر حضرتك وأضم صوتي طبعا لصوت حضرتك.
شكرا جزيلا.
مشاهدينا أعزاء ما زالت التغطية معكم مستمرة وتلتقون بعد قليل مع الدكتور وسام عبد الوارث. فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
الثورات العربية نصرة المعتقلين والمظلومين بالخارج الرد على الشيعة الروافض ملف أمن الدولة ملف المسلمين الجدد التصدي لقنوات الضلال التصدي للمستهزئين بالإسلام الحكمة موقف وإيجابية وإرادة سجل مع الحدث وآخر التطورات. يمكنكم مشاهدة قناة الحكمة التواصل معنا بمقاطع فيديوهات أو صور بما يخص الأحداث الجارية وذلك بالإرسال على البريد الإلكتروني sajil@alhikma.tv. فبأعينكم سنشاهد الحدث.
أحب أن أسمع من حضرتك كلمة لعموم المشاهدين ولعموم المصريين تقولها بخصوص انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2012.
أقول لإخواني وإلى كل مصري أن هذه ليست انتخابات، هذه تأسيس للدولة، هذا اختيار للطريق. هذا اليوم الذي سيبدأ بعد ساعات قليلة هو اليوم الذي ستنبني عليه إن شاء الله عشرات السنين من مستقبل هذا البلد. إما أن نحسمه لصالح رسالتنا ولصالح عقيدة هذا الشعب ولصالح إيمانه بربه وطريقه، وإما أن نفرط في الأمر فنصبح سببا في التفريط في أجيال كثيرة. ولذلك أرجوكم أن تستشعروا أننا غدا ننزل لتأسيس الدولة، أننا غدا ننزل لنصب الراية، لرفع هذه الراية، الراية التي تشوقنا إليها مئات السنين، من مئات السنين وهي غائبة. أراد الله لمن هو الآن على قيد الحياة أن يشهد اليوم الذي يبدأ فيه استعادة هذه الراية حاسمة من جديد. ولذلك أقولها صراحة، ليست هناك بحبوحة لشخص لا يعطي صوته لمن تعهد بكل وضوح بأنه نصير لشرع الله عز وجل. ليست هناك أي بحبوحة مهما اختلفنا معه في الرأي، مهما كانت مواقفه السياسية، مهما كان كلامه، مهما كان آراؤنا في بعض الفرعيات، نحن نختار التأسيس، وهي دستوريا فعلا اسمها الجمعية التأسيسية، أي التي تؤسس للبلد. لذلك نحن نختار من يكون حارسا على البوابات، حارسا على الثغور، حارسا للرسالة، حارسا للعقيدة. فأرجو ألا نفرط في هذا، وألا نترخص فيه، وألا ننزل لننتخب، نحن ننزل لنحرس ولنعلم أبناءنا. فرصة عظيمة، نعلم أبناءنا الرباط في سبيل الله، ونعلم نساءنا، والواحد ياخد سجادة صلاة كده ويقعد هو وزوجته وأبناؤه وأبوه وأمه ومن أطاعوا يجلسون على اللجان حراسة لها ويجلسون على الفرز. نحن نؤسس دولة تشوقنا إليها منذ أسقطوا الشريعة الإسلامية عن بلادنا. أسأل الله ألا نغيب عن هذا المشهد العظيم يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه التغطية الخاصة والمباشرة والمتواصلة لمجريات أحداث العملية الانتخابية الجولة الثانية، والتي تقام في 9 محافظات. نحن الآن في محافظة الجيزة، وبالتحديد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدائرة 3 ومقرها قسم الدقي. مشاهدي الكرام، متواصلون مع حضراتكم في هذه التغطية، و كان لنا من أمام هذه اللجنة هذا اللقاء. انت عارف بحضرتك
حسين عاصم.
أستاذ حسين، انتخبت ولا لسه؟
لا لسه، خش انتخب ان شاء الله.
ايه رأيك في الانتخابات عموما؟
لا الحمد لله، يعني كمسألة أمنية الأمن متواجد بشكل كويس الحمد لله. وبعدين الحمد لله الفترة دي بنمر بفترة ديمقراطية، يعني في التسجيل الانتخاب ما فيش أي غش في السنة دي، المسألة ماشية بشكل سليم زي ما حصلت في دائرة القاهرة. كان الإعادة كانت بشكل سليم، وكان التصويت كان بشكل سليم، ربنا يسهل. احنا عايزين المجلس اللي جاي بس يكون قد المسؤولية اللي هو هتكون عنده، ان هو يتحمل عاتق المسؤولية دي طبعا، عشان نمر من المرحلة دي ونقدر نكون دستور كويس يليق بهذه الدولة العظيمة. يعني مصر دي دولة عظيمة، لازم يليق الدستور ده بهذا الشعب العظيم والدولة العظيمة والثورة اللي حصلت.
في سلبيات معينة حضرتك لمستها في الجولة الأولى من الانتخابات؟
لا، هو ما فيش، في بس بعض السلبيات، ان كان في بعض الأحزاب كانت بتوزع أكل، وكان بتوزع بعض الاشياء، وفي زي ما انت عارف ان الناس الفقراء او الغلابه بيبتدوا يتجهوا للمنطقه اللي فيها اكل او بتوزع فيها مثلا رز او سكر او كده. طبعا دي ما كانتش حاجه عجبانا كشباب، احنا كشباب عشان طبعا احنا عايزين ان كل واحد يدي صوته للي هو شايفه صح، مش يدي صوته للمصلحه. يعني هو مش لا عشان لقى مصلحه ليه مثلا سكر او رز او لا مصلحه اكل ان هو يتوجه للحزب ده.
يمكن الصوت اغلى واثمن من هذا بكثير.
اكيد طبعا، احنا لما كل واحد هيدي صوته ويتكون مجلس شعب عادل، هيبتدي ينتج قرارات عادله وينتج دستور عادل يليق بهذا الشعب. احنا اهم حاجه بس ان احنا مصر دي دوله عظيمه، احنا عايزين يكون عندنا مجلس شعب قوي، دستور قوي، يقدر ان هو يقوم الدوله دي تاني ويرجع النظام الاقتصادي مره تانيه وترجع الامور ان شاء الله احسن.
أنا عاوزك تكلمني عن طموحاتك كشاب وآمالك ورؤيتك في البرلمان المقبل.
لا، أنا كطموحاتي الشخصية إن أنا شايف إن شاء الله المجلس الجاي هيكون مجلس معتدل، الكراسي مش هتبقى الأغلبية يعني منحازة لحزب معين، هيكون الأحزاب متنوعة، وده برضه هيكون في فكر ثقافي مختلف، وهيكون في يعني فكرة اختلاف في إصدارات الدستور عامة أو في القوانين. يعني هيبقى زي ما هيبقى في ناس بتصدر قوانين، هيبقى في برضه كراسي تعارض، وهيبقى في كراسي تناقش، هيبقى إن شاء الله مجلس معتدل إن شاء الله، ده اللي بنتمناه يعني.
طيب في مثلا يعني بعض الاشخاص بيقولوا ان هم بيخضعوا لعمليه ابتزاز معينه امام اللجان، هناك بعض من يقدم او يوجه لاختيار حزب او اخر، حضرتك لمست هذا الشيء؟
اما في المرحله الاولى احنا سمعنا ان كان في معظم احزاب بتوزع زي ما وضحت لحضرتك، بتوزع اكل او بتوزع مثلا شاي او كده، فالناس الغلابه بتبتدي تتوجه للاحزاب دي. بس في مرحلة الجيزة انا مش شايف يعني ان في حاجة زي دي بتحصل، انا لسه جاي، بس هو مش شايف ان في حد بيوزع حاجة او حتى مفيش دعاية قبل اللجان، ده برضو حاجة كويسة.
في التزام بالفعل،
في التزام بالفعل بشروط التصويت، ده حاجة كويسة.
بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا.
انت عارف بك يا حاج محسن عبد الله حسنين؟ استاذ محسن حضرتك من اهل المنطقة؟
ايوه يا فندم.
انتخبت؟
انتخبت يا
فندم. انتخبت يعني قول فندم.
تمام. حضرتك ايه تعليق على الانتخابات هذا اليوم؟
والله الانتخابات ماشيه زي ما احنا كلهم متخيلين بالظبط، نظام سواء بره او جوه، مفيش حد بيجبرك على انت تختار ناخب معين بعينه، او مفيش حته ان واحد يديلك فلوس او يديلك رشوه من اي نوع عشان تنتخب حد معين. الامن هنا بسم الله ما شاء الله منظم ومحايد لاقصى درجه، ودي على فكره دي اول مره انزل فيها انتخابات في حياتي، وعمري ما نزلت، انا كنت عارف مسبقا ان الانتخابات هتتزور، ولكن المره دي الاعلام والجرايد حسيت ان احنا ننزل ننتخب، وصوتنا مش هروح زي ما كان بيروح كل مره.
هل احساسك ان كان هناك تزوير بالفعل في الانتخابات السابقه ممكن ده السبب الوحيد؟
ده يقينا، مش متاكد، ده يقينا، وانا ملامس الحته دي، كنت قريب من الناس ديت شويه، كنت بشوف التزوير علنا، و هقول لك بطريقه يعني مستفزه، ولذلك
التسويد او التقفيل زي ما بيقول
نبي حد كان بينزل انتخابات يلا بيسودوها بمعرفتهم، وسلاليب بيجي مقفوله جاهزه على الفرز على طول، ومن غير فرز معروف مسبقا النتيجه ايه بالظبط. لكن اول مره في حياتي بامانه اشوف انتخابات حره ونزيهه وبما يرضي الله، ومفيش تجاوزات. يعني في ناس بيقول لك في تجاوزات، وفي انا ما شفتش تجاوزات بما يرضي الله، وانا على فكره كذا لجنه بقف كده قدام منها عشان اشوف الدنيا فيها، عايز اشوف مصر فيها ايه، مصر رايحه على فين. انا شايف بما يرضي الله الامن والنظام اصلا كمان في نظام وفي محايدة، ومفيش حد بيجبر حد على حاجة.
توقعات حضرتك للبرلمان المقبل، برلمان ما بعد الثورة؟
والله برلمان هيعبر عن الشعب المصري بأمانة، وكل الناس اللي نازلة المرة دي انتخابات نازلة عايزة تخدم مصر، معايا؟ عايزه تخدم مصر وعايزه تعمل حاجه لمصر، مفيش بقى حته ان واحد يعمل لمصلحته الشخصيه او لحزب معين او لرئيس دوله، الكلام ده مش هنشوفه، ولو حصل وشفنا حاجه ده التحريم موجود.
بعض الاشخاص يقولون ان لابد ان يكون هناك توزيع، وان يكون هناك اكثر من فصيل موجود داخل المجلس، هل ترى ان هذا له تاثير على اختيارات الناخبين؟
هو صحتك المجلس ده ان شاء الله هيكون من عدة احزاب، حزب واحد ما ينفعش يحكم زي ما كان بيحكم الحزب الوطني، لازم ولابد ان يكون المجلس القادم في جميع الطوائف، لازم عشان يبقى في مجلس فعلا بيعبر عن جميع الشعوب وعن جميع الكتل وجميع الاحزاب، حزب واحد ما ينفعش.
شكرا جزيلا.
شكرا.
مشاهدي الكرام، كانت هذه جوله واطلاله.
كل ركان في كل شؤون اخرتي ودنياي الجأ الى مدد من تراثنا العظيم، ولقد غرقت في ذكرى واحد من احب الصحابه رضوان الله عليهم الى قلبي، بل هو والله احبهم على الاطلاق، سيدنا ابو بكر الصديق. غرقت في لحظات احتضاره حين قالوا له: يا ابا بكر افلا نطلب لك الطبيب؟ قال: قد جاء. قالوا: وماذا قال لك؟ قال اني فعال لما اريد. ثم امر سيدنا عثمان رضي الله عنه ان يكتب وصيته، قال: هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافة في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي اول عهده بالاخرة داخلا فيها: اني اولي من بعدي
ثم أخذته لحظة من الغيبوبة، فكتب سيدنا عثمان عمر بن الخطاب فأفاق من غيبوبته، فلما علم ما كتبه عثمان رضي الله عنهما قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أبدى بعض الصحابة خشيتهم من شدة سيدنا عمر قال سيدنا أبو بكر: أجلسوني. فلما جلس قال: أتخوفونني بالله؟ إن سألني الله يوم القيامة وقال لي: يا أبا بكر، من تركت على عيالي؟ أقول: يا رب، تركت على أهلك خير أهلي، تركت عليهم من قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا. وقال فيه: أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. وقال فيه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال: الحق بعدي ما كان عليه عمر. وقال فيه: ما رآك الشيطان سالكا في طريق يا عمر إلا وسلك طريقا آخر. سألت نفسي: يا إخواني، يا إخوتي في الله، لو كان الصديق بيننا اليوم، فمن كان يوصي بخلافته من بين المرشحين للرئاسة؟ ووجدتني أتخيل أنه لم يكن يوصي بها إلا لرجل لا يناور في دين الله ولا يخشى في تطبيق شرعه لومة لائم، رجل أظنه ولا أزكيه على الله كله لله، رجل لا يريد من الدنيا إلا ما يستثمره منها في الآخرة، رجل بدأ وحده لكنه كان يعلم أن من يكون الله معه لا يكون أبدا وحده، رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله ولا يخاف قوة الطاغوت المدعوم بطواغيت الأرض كلها، فهو يشعر أن الله معه، رجل عنده فقه العالم وعلم الفقيه وورع العابد وبصيرة المفكر وعزم المجاهد، رجل إذا ما سألني الله يوم القيامة لماذا بايعته أقول: لأني ظننت سيدي ومولاي وحبيبي أبا بكر رضي الله عنه كان يبايعه، رجل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، رجل بايعته يا رب ما دام على شرعك وعلى دينك، فإذا نقص نقص وإذا أتم أتممت معه، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
نسعى جميعا نحن صناع الحياة.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وحوار مفتوح ومصر تنتخب، ومع نهايات اليوم الثاني من المرحلة الثانية في انتخابات 2000 أو برلمان 2012، أتشرف كثيرا أن نكون بصحبتكم لمدة تقترب من الساعتين بإذن الله في حوار مفتوح مع مشاهدينا الكرام. وقبل أن أبدأ يعني الكلام عن هذا البرلمان وهذه الانتخابات وما دار فيها في خلال هذين اليومين، في نقطتين بس نتلفت نظري بعض مشاهدينا: عودة رقم موبينيل على الشاشة، وظنوا ذلك نوعا من يعني إنهاء فترة المقاطعة. هو الحقيقة الأمر ده حصل بخطأ تقني ليس من قناة الحكمة، إنما من الشركة المشغلة لخدمة الرسائل القصيرة، وتم تدارك الأمر وتم رفع رقم موبينيل مرة أخرى من على شريط رسائل قناة الحكمة. الأمر نحن لا نعادي شركة موبينيل نهائيا، إنما أنتم عارفين القصة وعارفين إحنا نرفض فكر من يعني أساء لرموز السنة النبوية ألا وهو المهندس نجيب ساويرس، فنحن نرفض أن نتعاون معه ونرفض أن نكون داعمين له بشكل أو آخر طالما هو ما زال في هذه الشركة. الأمر الثاني طلبني الكثير من مشاهدين أو ذكروني يعني بأن قناة الحقيقة المتطرفة عادت للبث مرة أخرى على نفس التردد ونفس المدار على مدار النايل سات، وإن لله وإن إليه راجعون. ولا أدري كيف عادت هذه القناة للبث مرة أخرى بعد أن بذلنا قصارى جهدنا مع العديد من الشرفاء في مصر والعالم العربي، وكان قد تم رفع هذه القناة من على هذا التردد لكنها عادت مرة أخرى. فبالتالي علينا جميعا أن نعود مرة أخرى وأن نخاطب المجلس السمعي البصري الفرنسي بما كنا قد أخبرناكم به من قبل، ألا وهي إرسال رسالة على البريد المذكور الذي يظهر تباعا على الشاشة بإذن الله. يريد لو جاهز عندك يا مصطفى ننزله، البريد الخاص بالمجلس السمعي البصري الفرنسي، ننشر فيه أن هذه القناة قناة الحقيقة المتطرفة تسب دين الإسلام وتسب إله الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وكل الرموز يعني الدينية الإسلامية، تتطاول على شيوخ الإسلام المعاصرين والسابقين بأقذاع الألفاظ وأحقر الأساليب، فلذلك هي تمس ديننا ونرفض أن يمس ديننا بهذه الطريقة من أي بشر. ويريد نكتب في هذه الصيغ باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، ولا يقف الأمر عند من سمع، إنما من سمع عليه أن يبلغ على الأقل يعني 50 واحد من أصدقائه على قائمة البريد الإلكتروني ليتشاركوا مرة أخرى، ونرسلها إلى هذا البريد المذكور بريد المجلس السمعي البصري الفرنسي. دول النقطتين اللي كنت عايز أتكلم فيهم قبل هي بداية الحوار عن ما تشهده مصر الآن من انتخابات. الحقيقة الانتخابات أنا النهاردة أدليت بصوتي في دايرة في 6 أكتوبر، ما كانش فيه أي زحمة، ما كانش فيه أي مشكلة، ما كانش فيه أي مخالفات انتخابية، كان الجو هادئ جدا، تقريبا أنا الوحيد اللي دخل انتخب وخرج، كان موضوع سهل جدا جدا، مش عارف ده شيء كويس ولا شيء سيء، لكن على أي حال أتمنى أن يكون المشكلة في قلة العدد، إن قلة عدد السكان في مدينة 6 أكتوبر هي دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نتكلم على أنها يعني دايرة محدودة العدد يعني. لكن على أي حال المكان كان جيد جدا، التعامل من أفراد القوات المسلحة والداخلية كان معاملات راقية محترمة مهذبة من الجميع، الدائرة أو اللجنة كلها كانت منسجمة من بعضها مع بعض، ما فيش يعني شد وجذب يعني خالص مما رأيت. طبعا في كتير من الشخصيات النهاردة الكبيرة أدلت بأصواتها، منهم الدكتور البردعي، دكتور محمد البردعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وطبعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أدلى بصوت عصر اليوم باللجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات رقم 557، وقال في تصريحاته أنه لأول مرة في حياته زينا كده بالضبط، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية أول مرة في حياته يعني يدلي بصوت الانتخابي، مشيرا إلى الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا هي أولى الخطوات على الطريق السليم نحو الديمقراطية. طب شيء جميل جدا، بس قال إيه قائلا إننا قمنا بتجربة ديمقراطية حتى وإن شابها بعض التجاوزات، وتعليقا عن تخوفه أو تخوف البعض من وصول التيار الإسلامي للحكم، شدد البردعي على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع. وطبعا كان قبل قليل تم إخلاء سبيل 27 متهما في أحداث مسبيرو، ولم يكن من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، اعتبرها دكتور البردعي خطوة جيدة، لكنها في الوقت نفسه طالب بالإفراج عن باقي المعتقلين المدنيين الذين تتم محاكمتهم عسكريا. يعني هو طبعا الخبر زي ما قلت لحضراتكم، علاء عبد الفتاح تم تجديد حبسه مرة أخرى 15 يوما، وترفض الاستئناف الذي كان مقدما من قبله. بعض الجرائد أرادت أن تبرز اشتباكات بين أنصار النور والحرية والعدالة ومستقلين في الجيزة النهاردة، حصل نوع من الاشتباك أمام اللجان الانتخابية بمدرسة أحمد شوقي بالجيزة، وذلك بسبب الدعاية الانتخابية على أبواب اللجنة. وأصيب اليوم الخميس ضابط شرطة بطلق ناري من سلاحه الشخصي أثناء عودته من عمله إلى قريته بمحافظة الشرقية عن طريق الغضب، وائتلاف شباب الثورة يتهم الشرطة العسكرية بالاعتداء على مرشحهم ياسر الرفاعي. اتهم ائتلاف شباب ثورة 25 يناير الشرطة العسكرية بالاعتداء ضربا على ياسر الرفاعي المرشح على رأس قائمة تحالف الثورة مستمرة بالدائرة الأولى في الشرقية عندما حاول دخول اللجنة إثر مشدة مع ضابط الجيش المسؤول عن حماية المدرسة. المستشار عبد المعز إبراهيم بيؤكد أن في تحقيق في ما سمي بأحداث منتقبات شجرة الدر والقضاء لديهم سلطة الضبطية القضائية. طبعا هو في يعني تهمة مزعومة أن في بعض السيدات المنتقبات هاجمنا لجنة اسمها لجنة مدرسة شجرة الدر أمس بالجيزة وأنهم قاموا بتسويد البطاقات يعني التعليم فيها. أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه سيتم معرفة ما إذا كان هناك تقصير من قاضي هذه اللجنة في استخدام سلطاته لضبط المخالفة ولا لا، والتجاوزات التي حدثت دون علمه لإظهار التقصير في هذا الحادث، خاصة وأن قاضي اللجنة لديه سلطة الضبطية القضائية. أيضا من الأمور اللي لفتت النظر إن في ناخب حاول الإدلاء بصوته مرتين وأمين لجنة أخفى 12 ورقة تصويت. كان معانا أيضا سيادة اللواء صلاح الشربيني مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، قال أثناء تفقد منطقة إمبابة قال لمسؤول اللجان يا ريت تسيبه كل واحد يختار اللي هو عايزه عشان نسلم البلد حرة ونسيبها ونروح للجبهة، يعني يقصد أن يعود الجيش إلى ثكناته كما يريد كل الشعب تقريبا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نبه اللواء الشربيني على أفراد القوات المسلحة المكلفين بحراسة اللجان بعدم السماح بأي دعاية من أي نوع حتى تنتهي المهمة بدون أي عوائق خارج اللجان لعدم التأثير على إرادة الناخبين. كان المستشار عبد المعز إبراهيم أيضا رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض اقتراح إجراء الفرز باللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة لدواعي أمنية بالأخص في القرى التي من الوارد حدوث أعمال عنف من قبل مرشحين حالة خسارتهم. وأضاف في مؤتمر صحفي عصر اليوم أن كافة الشكاوى والمحاضر التي حررت ضد القضاء سيتم التحقيق بها وسيتم محاسبتهم في حال ثبوت خطائهم، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، لافتا إلى أنه أحل بعض الأشخاص للنيابة العامة بسبب مواصلتهم الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي. المستشار عبد المعز أيضا أشار إلى أنه فرغ دائرتين بمحكمة الجنايات للجرائم الجنائية لكنه لم يقدم إليها أحدا، لافتا إلى أن الغرامة التي المفروضة يعني مفروضة أنها تطبق على المواطنين بموجب القانون في حال التخلف عن الإدلاء بصوتهم سيتم إعفاء منها من له عذر تقبله النيابة. مين معنا يا أستاذ مصطفى؟ نعم؟ طيب بشكل عام زي ما قلت لحضراتكم السلبيات تعتبر محدودة جدا فيما حدث اليوم. رئيس الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي عقب إدلائه بصوته مستعدون للتعاون مع الجميع ولن ننفرد بالبرلمان ونسبة الإقبال ستتخطى 50%، والاتهامات الموجهة للحرية والعدالة بمخالفة القانون تعتبر اتهامات كيدية من وجهة نظر دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. طيب معنا على الهاتف المستشار القانوني أنور الرفاعي مستشار قناة الحكم. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. حضرتك النهاردة أدليت بصوتك؟ أدليت بصوتك اليوم؟
طبعا اتنام صوتنا طبعا اكيد يعني.
انت في المنوفية النهاردة ولا ايه؟
عندما انا في الدقة انا مش كان في الدقة.
طيب بالنسبة لمشاهداته اليوم يعني اللجان الانتخابية كان الجو هادي وما فيش مشاكل تقريبا ولا عندك معلومات بخلاف ذلك؟
لا الحمد لله فعلا هذه المرحلة افضل من السابقة التفزيل يعني نحمد الله وفضله الحمد لله.
الحمد لله.
طيب احنا للاسف طبعا احنا طبعا بنقول بس كل ما في الامر ان احنا بنقول ان الناس اللي ادعت كذبا قبل كده ان الغرامات ومش الغرامات وبتاع, انا شفت رجال النهارده فيها طوابير اكثر من كيلو متر كامل, وبالامس ايضا شفت نفس المنظر. واقول للجماعه اللي هم بيدعوا الليبراليه العلمانيه في مصر, يا جماعه بدون اي غرامات. وطبعا اللجنه العليا للانتخابات صرحت تستصيح خافي جدا ان الغرامات تكاد تكون غير جديه, وبالفعل الناس نازله بكامل رغباتها. وانا بقول لهم النهارده يكون تحت حجابهم ان الجيزه سلفيه وبان الملوفيه سلفيه وبان البحيره سلفيه. فانا بقول لكم ان شاء الله النتيجه بالنسبه لنا متوقعه وبالنسبه لنا صادمه ان شاء الله.
طيب استاذ انور, النهارده بدا الدكتور سليم العوا, وانت عارف ان هو احد اعضاء المجلس الاستشاري, بدا يتكلم عن شكل مصر برلمانيا. يعني هو عمال يصرح في تصريحات تقول شكل الشكل البرلماني او شكل السياسي للبنان وفرنسا هو الانسب لمصر في الفتره القادمه. الا تعتقد ان هذا نوع من التمهيد الاستباقي لشكل البرلمان وما يجب ان تقوم عليه اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور؟
لا احتفظ طبعا يعني وتحفظ كمان على شخصية الدكتور محمد سليم العوا, واحتفاظي بقدر الحب والاحترام الذي اكنه له اولا, الا ان انا بقول له يا دكتور العوا احنا اعتدنا عليك استاذ محترم. وانا بقول لحضرتك من الان ان في بطلان تشكيل المجلس الاستشاري لانه يشكل احد اشكال الوصايا على البرلمان. وانت حضرتك كنت في طليعة الصف اللي قلتم لا وصايا على الشعب, لكن فوجئنا انك الان زميلا لسويرة ذات المجلس الشرقي
او شريكا.
نعم
او شريكا,
هنقول نعم شريكا هي زميل الافضل شوية. لكن انا بقول لحضرتك ان شاء الله رب العالمين انا بأوصم الناس ان المجلس الشرقي وهو احد انواع الوصايا احد ابواب الوصايا التي فرضت على هذا الشعب, انا بقول لهم ان في بطلان وانه لا عمل له في مصر, وان الوصي على الشعب هو الشعب نفسه ان شاء الله. واحنا النموذج البرلماني اللي هيناسب هذا الشعب هو النموذج المعتاد لدينا, وهو النموذج الطبيعي من ان الاغلبيه هي التي تشكل الحكومه, من ان مجلس الشعب هو المنوط بتشكيل لجنه لصياغه الدستور. هذا الامر هو الحق, واي مناورات سياسيه سابقه على هذا احنا عارفين ان نهايتها هي صفر ان شاء الله.
يعني انت ترى ان هذه مناوره سياسيه ولا تؤيدها ولا تحبذها ان تصدر من
الدكتور؟ انا لا اصادر يا دكتور, انا بقول لك انها ان شاء الله هي فاشله من الان. انا لا اصادر, جربنا كثيرا, احنا شفنا من اول شفنا كل انواع الوثائق يا فندم, من اول الحاكمه الفوز السوريه تحت الدستوريه اللي جنب الدستوريه وثيقه السلم وثيقه مش عارف مين بدايه من الدكتور يحيى حتى الدكتور علي السلمي, كل هذا بيذوب تحت اقدام الشعوب.
لا.
الامر ده طبعا يعلموا ان القوة الهادرة لرأي الاغلبية المصرية هي مسموعة في النهاية. وانا بقول في النهاية ان الشكل البرلمان الذي يرتضيه هذا الشعب وان كان جاهلا كما وصفه الاستاذ صويرس هو اللي هيمشي, واللي مش عاجبه ده هو اللي يمشي.
تمام, بشكرك شكرا جزيلا استاذ انور رفاعي مستشارنا القانوني الكبير. معنا ايضا على الهاتف الكاتب الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ ممدوح الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك أستاذ ممدوح.
أهلا بكم دكتور أسامة.
أهلا وسهلا. قراءتك لليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات 2012.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقديري أنه الانتخابات ما زالت تأتي بمفاجآتها لأنه التصويت يتفاوت, هذه من ناحية. هناك مفاجأة كبيرة تمثلت في أنه الفلول الحزب الوطني التي راهن كثيرون على أنها ستكون حصانا أسود في المعركة الانتخابية أثبتت التجربة أنهم فقدوا أرضيتهم في الشارع, وأن هناك وعي سياسي جديد يفرض نفسه على الناخب. وبالتالي لاحظنا أنه بعض القوائم تخلصت منهم باعتبار أنهم يجب التخلص منهم, وهذا شيء إيجابي. محاولات تقليص الرصيد الذي يمكن أن يحصل عليه الإسلاميون تفاوتت تأثيراتها حتى الآن من مكان إلى آخر, وأن بقي الإسلاميون هم الرقم الأكبر في معارضة البرلمان القادم. هناك أيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه الأحزاب الأخرى للأسف فشلت في أن تقدم بديلا حقيقيا يمكن أن ينافس الأحزاب الإسلامية في كل الدوائر. يعني كنا نتوقع في المرحلة الثانية بعد تفسيرات البعض لما حدث في المرحلة الأولى بأن المحافظات التي تم اختيارها هي تمثل بالأساس نوعيا للحركات والأحزاب الإسلامية, في المرحلة الثانية المؤشر يتجه إلى نفس الوجهة. وإن كان هناك درجة من الحدة بين الفصائل الإسلامية المختلفة كنا نتمنى أن نشهدها.
يعني أنت عايز تقول أن ما كانش المفروض التيار الإسلامي يحدث خلاف داخلي بينه، لكن ألا ترى معي أن هذه عادة بشرية أن يحدث الخلاف بين المتنافسين على أي أمر؟
طبعا هي عادة إنسانية، وأنا لا أعطي الحجم قدرا أكبر من قدره، لكنني أعتقد أنها في بعض الحالات كانت خشنة، لكن حجمها يبقى حجم ضئيل جدا ولا يمثل ظاهرة كبيرة، وربما يكون هذا الدرس الأول في ممارسة الديمقراطية بين الإسلاميين وبعضهم البعض، بحيث تتطور الأمور في مراحل مقبلة إلى مزيد من التنسيق وإلى إرساء تقاليد، لأن السياسة لا تصنعها فقط الإجراءات والقوانين، بل تحتاج دائما إلى تقاليد.
طيب حضرتك بالنسبة للمجلس الاستشاري، يعني في تضاربات كثيرة جدا من التصريحات حول ما همت وطبيعة المجلس الاستشاري كما لا يخفى عليه، لا سيما في ظل يعني تفويض المجلس العسكري للدكتور كمال الجنزوري بصلاحيات رئيس الجمهورية بجميع الصلاحيات عدا نقطتين معروفتين، لكن في نفس الوقت يصبح المجلس الاستشاري للمجلس العسكري وليس للحكومة. يعني رؤيتك لهذا الأمر؟
تقديري يا دكتور وسام انه الخلاف ليس مشكلة، المشكلة في الريبة، نحن في حالة ريبة قاتلة، وهذه الريبة تخنق مناخ السياسة وتحوله الى مناخ صراعي. ما الذي يجعل هناك محاولات متكررة لا تهدأ ولا تمل لاجل احلال مشروعية اخرى غير مشروعية صندوق الانتخابات في بلد قرر ان يذهب الى تأسيس نظام سياسي عبر الاغلبية؟ ما الذي يجعلنا مرة نسمع عن ضوابط من اللجنة التأسيسية وعن مواثق دستورية وعن اليات هدفها في النهاية انتزاع صلاحيات البرلمان المنتخب وإعطائها لجهة أخرى؟ هذا أخطر بكثير من أن نكون مختلفين في الرأي حول أن يكون هناك مجلس استشاري أو لا، وحول حدود سلطات هذا المجلس. وبالتالي أنا تقديري أنه ينبغي أن نتوقف أمام الخسارة الكبيرة في مناخ الثقة بأكثر مما يجب أن نتوقف أمام رجحان أدلة كل فريق حول دور المجلس في الاستشاري. المجلس غامض ودوره على الأكثر سيكون محل خلاف بعد محطة أو محطتين، وتقديري أن من دخلوه على سبيل الترضية السياسية، معظمهم دخلوه على سبيل الترضية السياسية ولم يدخلوا لأجل تقديم شيء واضح، لأنه دوره حتى الآن غير واضح.
يعني أنت ترى انسحاب الحرية والعدالة من هذا المجلس خطوة صحيحة أم غير صحيحة؟
تقديري أنها إيجابية، ونحن لم نفقد بعد الأهمية الشديدة للمواقف الاحتجاجية، بل إنني أقول منذ بداية هذه الثورة أن الثورة أثبتت أن الشعب المصري للأسف الشديد وبخاصة نخبته المثقفة والبيروقراطية مصابين بقدر غير قليل من التبلد في الحس الخلقي، لأنه في ليبيا حدثت استقالات أكثر، وفي تونس حدثت استقالات أكثر، وفي اليمن حدثت استقالات أكثر، ما يعني أنه نحن نحتاج إلى وخز الناس وخزا حتى يشعروا أن هناك خطأ كبير يحدث، والحركات الاحتجاجية سواء بالامتناع عن دخول المجلس أو انتقادي من الخارج فظل أمرا مطلوبا جدا.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الصحفي الكبير، معنا من السويس الأستاذ مجدي إسماعيل. السلام عليكم أستاذ مجدي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
حضرتك أهلا بيك.
المشهد الانتخابي اليوم في السويس عامل إيه؟
والله الأجواء النهاردة هادية، ما عليها توافق كتير من الناخبين اللي ما صوتوش بالأصوات الانتخابية بتاعتهم من امبارح، والنهاردة في إقبال شديد يعني شوية على اللجان، وإن كان بعض التجاوزات في بعض اللجان في السويس في أماكن متفرقة، يعني في منطقة السادات مدرسة السادات الإعدادية بنات حصل فيها بعض التجاوزات من المرشحين بالدعاية الانتخابية بتاعتهم.
من أي تيار يا أستاذ مجدي التجاوزات دي؟
والتجاوزات يعني يعتبر من بعض الظاهرات الإسلامية يعني. طيب إسلامي، هو مش متحددة بتوع مين، إنما هم إسلاميين، كان الإخوان أو حزب النور أو مهم إن طيار إسلامي. تمام. وطبعا في تجاوزات في مدرسة بتاع طالب كالزم، ومنعوا برضو إن ست ضريرة إنها تدخل اللجنة تصوت.
لماذا منعوها؟
منعوها.
ليه؟
طبعا على اساس ان هي ضريره، مين اللي هيصوت لها؟ وطبعا حصل مشاكل في اللجان برضه على اساس ان اعتراض من المندوبين بتوع المرشحين مين اللي هيصوت لها؟ لا ده رئيس اللجنة، لا مش رئيس اللجنة. طبعا مين اللي هيصوت لها وهي ضريرة واحد صاحبها وداخل بيها؟ حصل طبعا
المفروض ان رئيس اللجنة قانونا يعني المفروض رئيس اللجنة هو الذي يعاونها او يكلف من يعاونها.
ما هو برضو المنجمين بيعترضوا على حتة التصويت نفسه والتعليم على الخانة بتاعت المرشح او الخانة بتاعت القائمة الانتخابية، تمام. وطبعا في برضو في مدرسة برضو في الاربعين عمر مكرم ومدرسة تل القلزم حصل برضو فيها برضو بعض التجاوزات البسيطة.
يعني في المجمل التجاوزات بسيطة يا استاذ مجدي؟
لا بالنسبة للمرحلة الاولى لا تذكر، يعني
اقل بكتير من المرحلة الاولى.
فدي طبعا اقل كتير من المرحلة الاولى. طبعا عشان الجيش طبعا منع الانتخاب اللي هو الدعاية حوالين اللجان، وقام بنزع الملصقات حوالين اللجان الانتخابية في جميع المدارس. طبعا الجيش طبعا قام نزعها كلها، وتأمين كامل بالنسبة للدخول والخروج والإدلاء بالصوت. في حرية برضو يعني بالنسبة للانتخابات المرحلة الثانية في السويس تعتبر هادئة وجميلة، وفي ثلاثة برضو رغم التكدس الكبير ان في ثلاثة.
طيب استاذ مجدي، انت دلوقتي فاضل حوالي اقل من ساعة ونص على اغلاق اللجان، هل باقي ناس تتدفق الى اللجان يعني تدلي بصوتها ولا مفيش دلوقتي؟
لا في بسيط، لان في برضو بعض المرشحين بدأوا يتحركوا على اساس ان هو في الساعات الاخيرة يقدروا ان هم يعني يحشدوا على قد ما يقدروا من الناخبين، رغم ان الوقت ضيق لغاية الساعة 7، انما هم يجروا برضو ان هم يجيبوا المرشحين حتى لو بالتليفونات. يعني بدأوا يتحركوا حتى اللي ما قدلاش بصوته بياخدوه بعربية على اللجنة ويبدأوا يصوتوا على أساس يستفادوا من صوته في الفترة الأخيرة دي.
طيب هيبدأ الفرز الساعة كام إن شاء الله؟
هو بعد الساعة 7 هيبدأ إن هو مديرية الأمن والجيش هياخدوا الصناديق بعد ما تتشمع من القيادي المسؤول بتاع الانتخابات وهيطلعوا بيها، وهتبدأ الفرز. عملية الفرز النهاردة بالليل تبدأ المؤشرات تبان.
نعم.
يعني بالليل متأخر، يعني 1-2 بالليل هتبدأ مؤشرات الصناديق تبان.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ مجدي إسماعيل متحدثا إلينا من محافظة السويس، ومعنا من الشرقية مراسلنا الأستاذ حمدي عبد العظيم. السلام عليكم أستاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك.
أهلا دكتور أسامة.
أخبرنا عما لديك في الشرقية اليوم.
في الحقيقة أن الشرقية يعني نقول أن الانتخابات مرت بسلام كامل، ونشكر الله عز وجل عرسا ديمقراطيا حرية كاملة في التصويت. لم تكن هناك مشكلات تذكر سوى بعض المشاكل الطفيفة التي لا تعوق العملية الانتخابية. يبقى قليل ويتم إغلاق الصناديق ويتم تبدأ عملية الفرز فورا. الشرقية بها استعدادات كاملة لعملية الفرز. لدينا بالشرقية دائرتين، دائرة شمال ودائرة جنوب، ولدينا هذا بالنسبة لنظام القوائم. لدينا بالنسبة لنظام الفردي 5 دوائر بينافس على القوائم في الشمال 14 حزب 14 قائمة. كل حزب لديها 10 مرشحين بإجمالي 140 مرشح. وفي دائرة جنوب دائرة شمال ينافس أيضا 9 أحزاب ب90 مرشح. ألو؟
أيوة مع حضرتك تفضل.
بالنسبة للخمس دوائر في الشرقية، الدائرة الأولى ومركزها الزقازيق بينافس بإجمالي المرشحين 147 مرشح. الدائرة الثانية ومقرها بالبيس بينافس أيضا 234 مرشح. الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة أبو كبير بينافس 277 مرشح. والدائرة الرابعة ومركز شرطة طاقوس وينافس بها 198 مرشح. إجمالي اللجان الفرعية بالمحافظة 3742 لجنة، عدد المقار 2118 مقر يشرف عليهم 2118 قاضي ورجل من النيابة سلك القضاء يعني. عمليات الفرز مستعدة لها المحافظة سداد كامل ومؤهدين الأمن يكثف مجهوداته في إتمام العملية الانتخابية على أسلم وجه وعلى الوجه المشرف للمحافظة وللجمهورية.
نعم.
الجيش لا ننكر مجهوداته التي بذلها. هناك عدد من المخالفات التي تمت في هذه أمس واليوم، تم القبض خلال اليومين على سبعة مواطنين قاموا بالشغب أمام اللجان الانتخابية، منهم خمسة كانوا يقومون بالدعاية إلى بعض الأحزاب التي لديها منافسة انتخابية يقال أنها تابعة للأحزاب الدينية. تم القبض على خمسة أمس، واليوم تم القبض على فردا واحدا بمركز مني القمح، وغدا أيضا تم القبض على مواطن واحد بمركز أبو حماد. دون ذلك كل المشاكل التي
يعني تمت يعني قبض على اثنين، واحد في مني القمح واحد في أبو حماد،
تدرك الأمن بسرعة فائقة. الغالبية كما يظهر من خلال تجولنا في اللجان الانتخابية، التيار الإسلامي يفوز بالرقم واحد، يليه الوفد، يليه بعض الأحزاب الأخرى. أما في
حمدي.
المستقلين
أستاذ حمدي، التيار الإسلامي في المركز الأول تقصد به الحرية والعدالة أم النور أم الاثنين مع بعض؟
في الحقيقة أن في هذه المرحلة الثانية يتضارب الحزبان. الحرية والعدالة في بعض المناطق تكتسب الصفة الأولى وتأخذ المرحلة الأولى، وفي المناطق الأخرى بتأخذ النور المرحلة الأولى. غالبية المحافظة، وأنا بعتقد أن الأمور ستختلف شيئا ما، نتوقع أن يكون حزب النور هو الذي يحظى بالعدد الأعلى من المقاعد في محافظة الشرقية. هذا ما نراه، والصادقة التي تكون الفيصل في الأراء
ولا نستبق النتائج. نعم، شكرا لك أستاذ حمدي عبد العظيم مراسلنا من الشرقية. معنا من بني سويف الأستاذ حمادة صلاح مراسلنا أيضا من بني سويف. السلام عليكم أخي حمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ حمد.
دكتور وسام،
أهلا بك. أخبار بني سويف والانتخابات اليوم إيه؟
بالفعل دكتور وسام، بدأت المرحلة الثانية اليوم الثاني من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس الشعب هنا من محافظة بني سويف. الإقبال شديد، إقبال كبير جدا، إقبال كبير كبير جدا، وتقدمات الأحزاب السياسية الأحزاب الإسلامية على رأسها حزب النور ويليه حزب الحرية والعدالة.
يعني أنت عايز تقول إن النور متقدم في بني سويف؟
النور متقدم في مرسوف في لجان فرعية، سبع لجان فرعية، 502 و503 504 505 506 507 بالضبط. حزب النور متقدم في هذه اللجان الفرعية هنا في مرسوف.
ده في تقديرك طبعا، والصناديق هتقول كلمتها. طيب هل هناك مشادات مشاكل حدثت بين المرشحين؟
هو المشاكل اللي حدثت هنا يعني كان في حاجات بسيطه بين حزب النور وحزب الحريه والعداله بالصفه اللي هم الايه المندوبين من حزب النور وحزب الحريه والعداله.
الفكره
على اساس ان حزب الحريه والعداله متحالف مع مستقل حزب الوفد،
مستقل من حزب الوفد.
نعم،
بتقول متحالفين مع مستقل من حزب الوفد.
مستقل حزب الحريه والعداله يتحالف مع حزب، مع مستقل حزب الوفد. الفرد حزب الوفد فيتنع فرد حزب الحريه والعداله عمان. فبالتالي أصبحت حزب النور،
لكنها بشكل عام هي مشاكل عادية ليست بالكبيرة.
نعم،
مشاكل عادية ليست بالكبيرة.
لا لا، هي مشاكل عادية جدا، وبالفعل الجيش هنا مأمن المكان وخط الاشتباكات وكل التجمعات الموجودة هنا في اللجان الفرعية في بني سويف.
تمام.
وبالنسبة بالنسبة للمحافظة نفسها، ففي تقدم لحزب الحرية والعدالة، لأن هناك على رأس القائمة بتاعتهم من بني سويف نفسها، من محافظة نفسها بندر بني سويف.
طيب احنا معانا صور كانت من كفرة هرمز تدل على زحام كبير للناخبين واقبال كبير، هل هذا الاقبال مستمر حتى الان ولم يبقى الا حوالي ساعة وربع، ام خف هذا الاقبال استاذ حماد؟
بالضبط يا فندم، يا دوبك ان الاقبال بكل نسبة يعني تدريجا، يعني بكل تدريجا في الساعات الاخيرة من اليوم الثاني انتخابات مجلس الشعب.
نعم، طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حماد صلاح بني سويف مراسلنا من بني سويف. ومعنا الآن على الهاتف الشيخ الكبير الجليل فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وسام كيف الأحوال؟
الحمد لله. أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
أخبار الانتخابات عندكم إيه؟
أبشرك الحمد لله الانتخابات عندنا يعني فعلا تدل على أن الشعب المصري شعب واعي وشعب يعرف كيف يقرر مصيره، وقد ضرب بهذه الانتخابات المثل والدرس العملي للعالم كله أن الشعب المصري شعب لا يريد أن يكون عليه أحد وصي، وإنما هو الذي يقود نفسه بنفسه وهو الذي يقرر مصيره بنفسه. فالحمد لله إقبال شديد جدا من الرجال والنساء والأطفال، عفوا من الرجال والنساء والشباب.
والشباب يعني أنا.
والشباب عفوا. يعني هذا أمر. الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه هو إقبال الناس على التصويت للاتجاهات الإسلامية سواء كان النور أو الحرية والعدالة، هذا دليل على ثقة الناس بالإسلاميين.
نعم.
وهذا أيضا درس لكل علماني وليبرالي أن يعلم أن الشعب لا يثق إلا في الإسلاميين، لأن الشعب مسلم ولا يثق إلا في دينه وعقيدته وإسلامه. ثم إن هذا التصويت العجيب للإسلاميين يترجم ما كان يفعله الإسلاميون أيام النظام السابق، كان يضغط على الإسلاميين، وبرغم ذلك كانوا يساعدون الفقراء، يساعدون اليتامى، يساعدون المساكين، وآنذاك لم يكونوا يطمعوا في منصب ولا يطمعون في كرسي، إنما كانوا يفعلون ذلك لوجه الله. فقال الشعب بلسان الحال: هؤلاء المظلومون الذين كانوا يساعدوننا وهم مقهورون، كيف إذا تولوا المناصب إنهم بلا شك سوف يزداد مساعدة وخدمة للفقراء. هؤلاء الذين يشعرون بالفقراء فعلا بخلاف الذين يتكلمون من أبراج عالية ويضعون اقتراحات للناس.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، أنت ترى على وسائل الإعلام المختلفة هجوما شديدا الآن على يعني الإسلاميين عامة ويمكن على السلفيين خاصة، وانتقاء يعني عبارات تنتزع من سياقها أو ربما قيلت في أزمنة سابقة حتى يعرضوها للناس على أنها هذا هو فكر جميع التيار الإسلامي، هذا هو فكر جميع التيار السلفي، ويقومون بمحاولة التشويه المتعمد، ربما أقدر أستطيع أن أقول المفضوح أيضا. ماذا تقول لهؤلاء القنوات التي تمارس هذا الهجوم ليل نهار على التيار الإسلامي لا سيما التيار السلفي؟
أولا أنا أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أنني وجدت تغيرا ملحوظا في أداء الإعلام الإسلامي في الآونة الأخيرة، لا سيما قناة الحكمة وقناة الناس وقناة الرحمة. أولا في التحاليل السياسية التي بدأت تأتي بها، ثانيا في النقل المباشر لا سيما لقناة الحكمة وجهدها المشكور في النقل المباشر للانتخابات وأحداث التحرير ونحو ذلك مما يشهد به كل منصف. الأمر الثاني استضافة اقتصاديين وسياسيين ومفكرين.
نعم.
يثرون الفكر الإعلامي البناء. حقيقة البرامج التي تبثها القنوات الإسلامية الآن تقدمت تقدما ملحوظا، والأداء تطور تطورا واضحا جدا. لا سيما حقيقة يعني لا أجامل حضرتك، لكن برنامج مصر الحرة برنامج رائع رائع جدا، والناس تتابعه في أماكن متعددة. أيضا في قناة الناس برنامج مصر الجديدة أيضا برنامج جيد وبناء. الفرق بين البرامج التي تقدمها القنوات الإسلامية البرامج الحوارية عن مستقبل مصر والبرامج التي تقدمها القنوات الأخرى القنوات العلمانية ونحو ذلك، أن التقديم الإسلامي تقديم بناء. ماذا تقولون في اقتصاد البلد؟ ما هي الاقتراحات في سياسة كيف ننهض؟ كيف يتم الأمن والاستقرار في البلد؟ يعني قنوات إسلامية تتكلم في البناء. القنوات الأخرى ماذا تقولون عن الميوه وماذا تقولون عن الخمرة وماذا تفعلون ولو مسك الإسلاميين ماذا يصنعون؟ وهذا شوه صورة مصر حتى ظن الناس أن المصريات كلهن يلبسن ميوه. سبحان الله. ظن الناس أن المصريين كلهم يشربون الخمر. ففعلا أنا أرى أن الإعلام الليبرالي الآن يشوه صورة مصر قاطبة أمام العالم لا الإسلاميين فقط رغم أننا نقول لهم هؤلاء العلمانيون الذين يتكلمون من خلال هذه القنوات أنتم مسلمون أولا وأخيرا وإن اختلفتم في الرؤية لكن مسلمون تصلون وتصومون لا تشوهوا صورة الإسلام أنتم عليكم واجب كمسلمين أن تدافعوا عن الإسلام لو جاء رجل يشوه ويقول السلف يعمل كذا ولا الإخوان يعمل كذا قل له هذه أخطاء فردية وكل مجتمع فيه أخطاء فردية لو حدثت فأنا أرى أقول رسالة للعلمانيين والليبراليين المسلمين منهم ومعظمهم مسلمين بفضل الله عز وجل أو كلهم مسلمين إلا القليل من غير المسلمين يعني لا. أقول لهم عليكم واجب وهو ألا تشوهوا صورة الإسلام لو أن رجلا غربيا أراد أن يدخل في الإسلام فسمع منكم تشويه الصورة فارتد ولم يدخل وتردد أنتم السبب وستحملون إثمه أمام الله عز وجل وأوجه كلمتي للقنوات الإسلامية قناة الحكمة وقناة الناس والرحمة والحافظ والخليجية وغيرها من قناة أقول لكم جزاكم الله خيرا فقد فعلا أثبتتم للعالم أن التيار الإسلامي قادر على إبراز إعلام إسلامي رشيد ثانيا الآن الصحوة الإسلامية والاتجاه الإسلامي في مصر يعمل على محاور متعددة فهو يبث إعلاما إسلاميا متقدما متطورا وفي نفس الوقت الناس يخرجون للانتخابات وإلى الأحزاب السياسية الإسلامية وفي نفس الوقت المحاضرات الدينية قائمة على قدم وساق والدورات العلمية قائمة على قدم وساق كل هذا في آن واحد يدل على أن التيار الإسلامي تيار ثري غني ولله الحمد والمنة.
نعم جزاك الله خيرا كثيرا كبيرا شيخنا الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام بالي ونشكرك على هذه الكلمات الداعمات لنا ولإخواننا في القنوات الإسلامية الأخرى كما نشكر لكم تفضلكم بهذه المداخلة وهذه المبادرة الطيبة منكم يعني لدعمنا ودعم هذا الاتجاه الإعلامي الجديد للقنوات الإسلامية لا سيما قناة الحكمة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على أمل اللقاء بك قريبا على الهواء على قناتك قناة الحكمة الفضائية. طيب معانا الأخت أم محمود من أسيوط السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل.
ازيك يا أستاذ وسام؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يا فندم كنت عايز أسأل حضرتك بس بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى دي
نعم
هي تبقى انتخابات زي مجلس الشعب كده هننتخبها
نعم
وبالنسبة للمجلس الاستشاري بعد الانتخابات ده هيتحل ولا ما هو هيفضل موجود؟
بالنسبة للمجلس الاستشاري هيظل إلى أن ينتهي حكم المجلس العسكري للبلاد. طيب عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للمجلس الاستشاري هو مستمر معنا إلى أن يستمر إلى أن ينتهي حكم المجلس العسكري للبلاد. شكرا لك أم محمود من أسيوط. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشامي. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا يا فندم.
يمكن إحنا كان عندنا سؤال الآن عن انتخابات مجلس الشورى وأنها هتكون زي انتخابات مجلس الشعب كده بنفس النظام. فأنا جاوبت أنه نعم أنه هيكون بنفس النظام. الحقيقة أنا كنت عايز أسألك هل مجلس الشورى بيكون شريك في إعداد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟
المفترض ساعتك أن الاهتمام البرلماني بمعنى صح أو البرلمانيين بمعنى صح هم المنوط بهم وضع دستور لهذا البلد لأنه المرحلة السابقة والمرحلة الماضية ما كنا بنعاني أشد المعاناة من فلق القوانين ومن سيد قراره والآن احنا مقبلين على مرحلة جديدة مشرقة بنتنسم فيها ربيع الحرية ورحيق الديمقراطية اعتقد انه مجلس الشورى ومجلس الشعب بيكون هما الجناحي الحياة التشريعية في مصر كل ما نتمناه ان يكون هناك نظرة مستقبلية نظرة كلها امل لان يتم وضع في الاعتبار حياة برلمانية ووضع دستور قوي نستطيع من خلاله ان ننتقل بمصر الى مرحلة افضل ان شاء الله.
تمام. طيب كان كتير من السياسيين بينادوا بان احنا ما فيش داعي مجلس الشورى لأن ليس له دور يعني إيجابي أو حقيقي في العمل السياسي، إنما هو كان دور تكميلي كده لما كانوا بيحبوا يكرموا حد يخلوه في مجلس الشورى وبيكلف البلد كتير من الأموال. يعني رأي حضرتك إيه؟
بالفعل أنا ممكن أتفق مع حضرتك في الرأي، إنه التجارب الماضية جميع التجارب الماضية بتؤكد هذا المعنى. مجلس الشورى هو كان مجرد مجلس صوري ليس له رأي وليس له أي اعتبار بمعنى أصح. حتى مجلس الشعب مع احترام أيضا السابق في الدورات السابقة، يعني كلنا كنا عارفين المسائل كانت كيف تدار في الكواليس وكيف كان الحزب الوطني المنحل حاليا هو الذي يدير كل الأمور. احنا كل ما نأمل إليه أن يكون هناك برلمان قوي قادر على صناعة المستقبل، قادر على أن يقدم لنا أطروحات جيدة، أن يكون هناك نواب حقيقيين يستطيعون أن يقودوا خاطرة البلاد إلى ما هو أفضل. مجلس الشورى اعتقادي أنه تحصيل حاصل، يعني لن يضيف ولن يبدي. نحن نود مجلس شعب أو برلمان شعب قوي قادر على صناعة المستقبل لمصر. يعني مصر أكبر من ذلك بكثير، نحن دولة لنا مخدرات عظيمة ولدينا إمكانيات هائلة ونحتاج بشدة إلى أن نضعها في المطار الصحيح. فمجلس الشورى من أساسه أعتقد أنه يعني هيبقى مجرد تحصيل حاصل أو لن يضيف كثيرا في المرحلة الحالية كما كان في المرحلة السابقة.
طيب أنا سؤالي يا أستاذ محمد، هيكون الانتخابات برضو قايمة ومستقلة كده في الشورى؟
وده نظام عام حضرتك، يعني
احنا يعني برضو قوائم وتلتين وتلت
كما كان يحدث في السابق. يعني الفردي كان من نظام الدوائر الفردية في مجلس الشعب ومجلس الشورى، هو نفس النظر سيتم بالنسبة لمجلس الشعب وأيضا مجلس الشورى. يعني هذا نظر عام بتأثير عليه المسألة الانتخابية في المرحلة الحالية والقادمة.
نعم. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، برأيك لماذا يبدأ اليوم دكتور محمد سليم العوى متحدث عن المجلس الاستشاري بترويج مسألة أن الشكل البرلماني لدولة لبنان أو فرنسا هو الأنسب لمصر في المرحلة القادمة؟ لماذا هو بنفسه وحده يعبر عن ذلك وليس إجماعا؟ يعني
أنا أعتقد أنه يعني دكتور محمد سليم العوى مع احترامي الشخص هو بيعبر عن رأيه. يعني هو يعبر عن وجهة نظره.
يعني ده تسريب إعلامي تمهيدي إن الناس تتقبل هذا الكلام، إن رئيس الجمهورية يبقى شرفي والحكومة برلمانية.
مؤكد أنه يعني عندما يتحدث في هذا الشأن فهو لا يعني يتحدث من خلال مقدمة أو ما يمهد إلى شيء ما أو شيء معين في المستقبل القريب. يعني عموما إحنا ننتظر ماذا ستسفر عنه الأيام القريبة القادمة، كلها يعني أيام قليلة وسينتهي ماراثون الانتخابات البرلمانية مجلس الشعب والشورى، وندخل بعد ذلك على الانتخابات الرئاسية ونرى سويا ماذا سيصير عنه الوضع فيما يتعلق بهذه الجزئية.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشامي، شكرا على هذه المداخلة. معنا أخونا سعيد من إمبابة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، أهلا وسهلا، تفضل.
ربنا يجزيك خير. أولا عاوز حضرتك سيادتك ربنا يا رب يجزيك خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يوم القيامة.
اللهم أمين، جزاك الله خير.
ده أولا.
نعم.
لأن ربنا يجزيكوا خير قرارات الحكمة. والله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قايمة بالتغطية يعني بطريقة ما شاء الله بارعة جدا، بطريقة تقنية ما شاء الله لا قوة إلا بالله ممتازة جدا. ده أولا.
الحمد لله، بس أنا أؤكد لك مع ضعف الإمكانيات والله، يعني ربنا إحنا لو عندنا إمكانيات زي غيرنا كانت الأمور هتكون أحسن من كده بفضل الله.
طيب هقول لسيادتك رؤية، انا ان شاء الله انا كنت بشير بقرا في سوره الانباء كده ان في تقريبا عندكم حضرتكم في عجز مادي او حاجه زي كده تقريبا يعني.
نعم.
تمام كده. والله يا اخي بشرى ان شاء الله لحضرتك رؤية ان شاء الله، والله قرارات الحكمه هيكون ليها شأن عظيم جدا ان شاء الله، ماليا وماديا ان شاء الله، وتقنيا ان شاء الله،
أمين.
ان شاء الله يعني.
امين.
تمام سيادتك، دي
مساله. انا ليه قلت لك كده يا استاذ سعيد؟ لان احنا عندنا جهاز بث مباشر واحد فقط، انما القنوات الاخرى زي مثلا بلاش الاسماء، القنوات الاخرى ما لا يقل عن 4 أو 5 او ربما 9 في بعض القنوات، وبيطلعوا من عده اماكن مختلفه، لكن احنا بنجتهد بجهاز واحد نقعد نلف فيه اللجان والدوائر اللي بنقدر نطلع من عندهم مباشر. اتفضل يا اخي.
ولكن الله عز وجل الله عز وجل معاكم. فعشان كده الله اكبر انكم ما شاء الله فهمتوا حقائق وفهمتوا اشياء كانت مخفيه عن عن معظم الشعب المصري.
نعم
تمام كده. ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسراتكم ان شاء الله. والله يا اخي انا لا اعرف حد من قناه الحكمه, والله لا اعرف حد من قناه الحكمه ولا علي بصله باي انسان في قناه الحكمه, ولكن هذا والله هذا الراي لله عز وجل.
جزاك الله خيرا, جزاك الله خيرا. اتفضل اكمل
المسألة الثانية سيادتك. رغم ان كل القنوات حضرتك كل القنوات الفضائية بتتحدث عن الاسلاميين وتهاجم الاسلاميين سبحان الله, ولكن الله عز وجل سبحان الله اقول لهم موتوا بغيظكم, موتوا بغيظكم. قد مكننا الله عز وجل, قد مكننا الله عز وجل, والنصر ان شاء الله, النصر ان شاء الله بيد ربنا ان شاء الله. تمام كده حضرتك.
تمام.
المسألة الثانية سيادتك, والله يا اخي انا كنت عايز بس اعرض مساله على سيادتك. والله يا اخي مساله صغيره جدا, ممكن تسمعني بعد اذن حضرتك؟
اتفضل اتفضل.
طيب سيادتك, انا في بدايه انا 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 من حوالي 20 سنه حبيت رب دقني. انا كنت اعرف اي حاجه في اي حاجه خالص والله العظيم يا
نعم.
دكتور
نعم.
فحبيت رب دقني والله يا اخي اعتقلت
يا.
اقسم بالله ما فعلت شيء ولا اعلم شيء ولا اعرف شيء عن اي حاجه, واعتقلوني مجرد ان انا ربيت دقني ودخلت المسجد صلاه الفجر. اعتقال اعتقال اسمه حضرتك عشوائي.
ايوه نعم.
او فاهم حضرتك. والله يا اخي زوجتي ماتت, زوجتي جالها سرطان دم وانا في السجن.
ان لله وانا
اليه. وبنتي ماتت جالها بره سرطان نفس المرض وانا في السجن.
لا حول
ولا قوه. وجالي انا حضرتك والله سرطان في التهاب في شرايين المخ, يقال ان هو كانسر في المخ. تمام حضرتك. والله يا اخي من كتر التعذيب ومن كتر التعذيب واترميت لزنادين والله, وانا ما اعرفش حاجه خالص والله العظيم عن اي حاجه, اعتقلت ونقل بيه سيادتك وفعل بيه ما فعل, بس الحمد لله يا اخي والله هذه الرؤيه وهذا المنظر اللي انا شايفه الاسلاميين والله يشرح قلبي وينسيني كل شيء حدث لي في الحياه والله العظيم يا اخي يا دكتور والله العظيم.
اسال الله ان يرحم زوجتك وابنتك وان يصبرك وان يرزقك الصبر والسلوان, ويعني ان شاء الله ربنا يعافيك مما انت فيه ويشفيك ويصرف عنك كل سوء. وتاكد ان الله عز وجل يعني يبتلي العبد ليمحصه ويرفع درجاته, ونسال الله ان تكون ممن صبر فيؤجر باذن الله. شكرا لك اخي الحبيب سعيد من امبابه, ودعائي لك ولكل من على شاكلتك. معنا محمود من اسكندريه. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمود, احنا سامعين صوت الاطفال. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ حسين؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
جزاك الله خير على البرنامج ده والله.
وياك الله يحفظك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله.
اللهم امين.
بس انا كنت لسه اوصل رساله بس للناس اللي خايفين من الاسلام, او الناس اللي بيقول الاسلام هو هيقطع ايدينا ورجلينا. اقرا الاسلام الاول وافهم بعدين اتكلم.
انا عايز اقول لك ان الاحساس ده بيحصل من ايه؟ من الترويج الاعلامي الكاذب.
بالظبط يا فندم. بس هو المشكله اللي هو المفروض إيه, انت مثلا سمعت خبر اقرا اول, اقرا شو الاسلام, شوف سمعت الاسلام مع اليهودي ومع النصراني ومع غير اي مله.
نعم. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى واليهود
صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم.
فان شاء الله يعني باذن الله يعني فضلا
اتفضل. انا سمعك.
بقول لحضرتك يعني هو ان شاء الله باذن الله هو الاسلام قادم, والحق فوق مهما يعلى الصوت الباطل الحق اعلى.
صحيح.
ربنا حضرتك هو سبحان الله هو كله بي يعني بيظهر السلعه بتاعته هو اذا كان مثلا